أيها الإخوة، هذا هو الشريط السادس من الشرح الثاني لكتاب الصلاة من بلوغ المرام.
تقول: إذا أراد أن يوكل شخصا يكون إماما أو مؤذنا، فقال الوكيل: لا بأس، بشرط أن يكون الراتب لي. أتوقف فيها. قد يقال إن هذا لا يجوز، لأن عمل هذا واضح أنه يريد الدنيا، وقد يقال إن هذا فيه مصلحة، وهو سد الباب على هؤلاء الجشعين الذين يأخذون الراتب ثم يقيمون من يصلي مثلا أو يؤذن بنصف الراتب. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الوقف الاختيارات أن هذا من أكل المال بالباطل. قال: من أكل المال بالباطل قوم يستلبون في أعمالهم بيسير ويأخذون ما فضل، لأن هذا ما عمل أي شيء. نعم.
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين. هل يجوز أن يقيم من لم يؤذن يا سليم؟ يجوز؟
لا، كان من الأموال الحاضر ما
لا يجوز. وإن كان الحاضر
يجوز إن أذن له
وكله، يجوز، ما في إشكال. نعم. لكن أما إن اعتدى عليه فلا يجوز. ناخذ الدرس الكريم. قال: وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. لا يرد، يعني ان الله لا يرد الدعاء، لان رد الدعاء وقبوله عند الله عز وجل. وقول بين الاذان والاقامه يعني من كل صلاه، سواء الفجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، جمعه، لا يرد. والغرض من هذا الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغرض منه الحث على اغتنام هذا الوقت بالدعاء، فإنه حري بالإجابة. ففي هذا الحديث أن هذا الوقت ما بين الأذان والإقامة وقت الإجابة للدعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وظاهر الحديث العموم، وأنه لا فرق بين الرجال والنساء. وظاهره أيضا أنه لا فرق بين منتظر الصلاة وغير منتظر الصلاة. وظاهره أيضا أنه لا فرق بين المتوضي وغير المتوضي، يعني العموم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الدعاء، ولا شك أن الدعاء عبادة، كما قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فجعل الله الدعاء عباده، قال ادعوني ثم قال ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ولا شك انه عباده، لان الداعي يظهر امام الله بمظهر المحتاج المفتقر الذي يشعر بان الله تعالى هو الذي بيده الامور وهو الذي يعطي ويحرم. ومن فوائد هذا الحديث ما أشرنا إليه في أول الكلام، أن الراد والقابل من هو الله عز وجل. ويتفرع على هذه القاعدة فائدة عظيمة، وهي أن الإنسان إذا دعا على آخر فهل يخاف الآخر من دعائه؟ إذا دعا الإنسان على آخر هل يخاف الإنسان من المدعو عليه من دعائه؟ الجواب: لا يخاف إلا إذا كان ظالم، لأن الإنسان إذا دعا على غير مظلوم، يعني على غير ظالم، فإن الذي يجيبه هو الله عز وجل. ولو أجابه على دعائه لكان الله تعالى يعين الظالمين وحاشاه من ذلك، بل قال عز وجل: إنه لا يفلح الظالمين. وعلى هذا فلا تخف من دعاء من يدعو عليك بغير حق، لأن المستجيب للدعاء من هو الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى لا ينصر الظالم أبدا. لكن إن كنت ظالما احذر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه وقد بعثه إلى اليمن وأمره بأخذ الزكاة من أموالهم، وقال: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وللدعاء آداب معلومة في الكتب المكتوبة بذلك. فإن قال قائل: إن الإنسان قد يدعو بين الأذان والإقامة ولا يرى إجابة، فما موقفنا من هذا الحديث؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن هذا الوقت سبب لإجابة الدعاء، والسبب قد لا يحصل المسبب لوجود مانع. انتبه، يعني إذا جاءت مثل هذه النصوص التي بها الأخبار ثم تخلف الخبر بناء على ظن، فاعلم أنه لن يتخلف إلا لوجود مانع، لوجود مانع يمنع إجابة الدعاء. واستمع إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. انظر لهذا الحديث، أسباب الإجابة موجودة، وهي السفر كونه أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يدعو ربه: يا ربي يا رب. واستبعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستجاب له لأنه يأكل الحرام، فهذا مانع، مانع من موانع إجابة الدعاء مع توافر شروطه. أيضا أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. مع أن كثيرا من الناس يقولون هذا، ولكن الشيطان يستولي على أولاده، وذلك لوجود مانع يمنع من حصول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو لوجود سبب أقوى حصل فيه تفريط من ولي الأمر. مثلا أن يكون هذا الولد إذا كبر وترعرع صاحب أناسا لا خير فيهم، وأبوه لم ينهه عنهم ولم يراقبه، فيكون الأب قد أضاع ما أوجب الله عليه من رعاية الولد، والولد حصل له سبب قوي وهو صحبة هؤلاء الأشرار. فلاحظوا هذه المسائل، أن الله عز وجل في شرعه وقدره يربط الأشياء بعضها ببعض، وقد يتخلف المسبب وقد يوجد المسبب على غير السبب المعلوم، لأن الأمر كله بيد الله عز وجل. ولكن أبشروا أيها الداعون إلى الله أنه ما من إنسان يدعو الله إلا حصل على أجر قطعا، ما من أحد يدعو الله إلا حصل على أجر. كيف ذلك؟ لأن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة من أفضل العبادات، ثم إما أن يستجيب الله له، وإما أن يدخر له عنده ما هو أفضل مما دعا به، وإما أن يصرف عنه من السوء الذي انعقدت أسبابه من هذا الداعي ما هو أعظم مما دعا به. فلن يعدم داعي الله تعالى لن يعدم خيره، هو على خير على كل حال. أكثر من الدعاء، وأحسن الظن بالله عز وجل، ولهذا جاء في الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ما من أحد يدعو الله إلا حصل على أجر. كيف ذلك؟ لأن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة من أفضل العبادات، ثم إما أن يستجيب الله له، وإما أن يدخر له عنده ما هو أفضل مما دعا به، وإما أن يصرف عنه من السوء الذي انعقدت أسبابه من هذا الداعي ما هو أعظم مما دعا به. فلن يعدم داعي الله تعالى لن يعدم خيره، هو على خير على كل حال. أكثر من الدعاء، وأحسن الظن بالله عز وجل، ولهذا جاء في الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ما من أحد يدعو الله إلا حصل على أجر. كيف ذلك؟ لأن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة من أفضل العبادات، ثم إما أن يستجيب الله له، وإما أن يدخر له عنده ما هو أفضل مما دعا به، وإما أن يصرف عنه من السوء الذي انعقدت أسبابه من هذا الداعي ما هو أعظم مما دعا به. فلن يعدم داعي الله تعالى لن يعدم خيره، هو على خير على كل حال. أكثر من الدعاء، وأحسن الظن بالله عز وجل، ولهذا قال جاء في الحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة أخرجه الأربعة. قوله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء أي حين يسمع النداء كاملا ليس حين يسمع أوله كما جاء ذلك مفسرا في حديث آخر أن من قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل الله الوسيلة للرسول عليه الصلاة والسلام حلت له الشفاعة فيكون حين يسمع النداء أي حين يسمعه كاملا. اللهم رب هذه الدعوة التامة ما أكثر أن تأتي اللهم في الدعاء. قال أهل النحو وأصلها يا الله أصلها يا الله فحذفت ياء النداء تبركا بسبق الاسم الأعظم الله ثم عوض عنها الميم لأن الميم تدل على الجمع كأن من ينادي الله عز وجل قد جمع قلبه ولسانه على هذا الدعاء يعني ما جاءت بدل الميم كاف أو قاف أو فاء جاءت الميم لأن الميم تدل على الجمع كما هو معروف. على كل حال معناها يا الله رب هذه الدعوة التامة هذا عطف بيان أو بدل وإن شئت فاجعله منادى مستقلا اللهم يا رب هذه الدعوة التامة. ما هذه الدعوة؟ هي الأذان دعوة تامة لأنها فيها تعظيم الله بالتكبير والشهادة له بالتوحيد والشهادة لنبيه بالرسالة والدعوة إلى الصلاة والدعوة إلى الفلاح والعود إلى التعظيم مرة ثانية ثم إلى التوحيد مرة ثانية وتقسم بذلك. أي دعوة أكمل من هذه؟ أو أي دعوة مثل هذه؟ الدعوة أيها الناس صلوا هذه دعوة لكن لو قارنت بينها وبين الأذان لوجدت أن الأذان دعوة تامة. إذن هذه الدعوة يعني الأذان. وقوله رب هذه الدعوة ما وجه كونه عز وجل رب لهذه الدعوة؟ لأنه الذي شرعها ولأنها صدرت من مخلوق الله ربه نعم. والتامة كما ذكر هي تامة من كل وجه في صيغها وفي عاجتها وفي كل ما تضمنته. والصلاة القائمة الصلاة القائمة ما معناها؟ التي ستقام هكذا ذكر بعض أهل العلم ووجه قوله أن هذا الأذان لصلاة ماضية أو بعد يومين أو ثلاثة نعم الصلاة القائمة التي ستقام قريبا فعبر بالوصف الدال على الحال لقرب الأذان من الصلاة لقرب الإقامة من الصلاة لأن الإقامة للصلاة رب هذه الدعوة وكذلك الأذان للصلاة فالأذان قريب والإقامة قريبة لكن الإقامة لا يقال فيها هذا الذكر كما سيتبين إن شاء الله نعم. والصلاة القائمة يعني التي ستقام ويحتمل أن يكون معنى الصلاة القائمة أي ذاك الاستقامة والتمام حتى يتطابق مع قوله رب هذه الدعوة التامة يا يعني القائمة بمعنى القيمة المستقيمة المشتملة على روضات من رياض الذكر والهيئة والدعاء. الصلاة سبحان الله لا يوجد عبادة تشتمل على ما تشتمل عليه الصلاة، رياض متنوعة من العبادات، قيام وركوع سجود جلوس هيئات حركات في اليد، أيضا أقوالها قرآن تسبيح تعظيم دعاء، فهي روضة مشتملة على أنواع كثيرة من الرياضات من الرياضات أي رياضات العبادة. فصار كلمة القائمة لها معنيها، المعنى الأول التي ستقام لأن الأذان لها، والمعنى الثاني القائمة أي ذات القيام بمعنى المستقيمة التامة لما تشتمل عليه من أنواع الذكر وأنواع العبادة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت بمعنى أعطي، وأت بمعنى لا ائتي. طيب ائتي زيدا اذهب إليه، لكن آت محمدا أعطيه، آت محمد، وهذه خذها قائد بالهمز بالمد بمعنى الإعطاء، آت المال على حب ذوي القربى، وبالقصر بمعنى المجيء، أتى زيد أي جاء. نعم، آت أي أعطي محمدا الوسيلة. هذا العلم علم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وله أعلام متعددة لكثرة أوصافه الطيبة، فله من كل وصف علم. قال حسان ابن ثابت رضي الله عنه: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود، وهذا محمد. ولما علم المشركون أن كلمة محمد تعني الثناء والتحميد صاروا يسمونه بمذمم والعياذ بالله، والذم له. إذن محمد علم على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، وله أسماء أعلام كثيرة لكثرة أوصافه الحميدة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، الوسيلة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، قال: وأرجو أن أكون أنا هو. إذن هي درجة عالية، أعلى درجات الجنة، لأنه استحقها من أعلى درجات الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آت محمدا الوسيلة والفضيلة. وقوله الفضيلة، الفضيلة الفضل في ذاته، الفضل في ذاته، لأن علو المكان قد يكون لمن لا يستحقه في ذاته وفي فضله، فأن تسأل الله الوسيلة المنزلة العليا والفضيلة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيجمع بين علو المكانة وعلو المكان والفضيلة. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ابعثه يعني يوم القيامة مقاما محمودا أي مقاما يحمد عليه. ولم يعين الحامد، إشارة إلى أن كل أحد يحمده صلوات الله وسلامه عليه. ومن أي من المقام المحمود الشفاعة العظمى التي لا تقدم إليها أولو العزم من الرسل، لأن الناس يوم القيامة خبر الصدق علم اليقين يحشرون في مكان واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر حفاة عراة غرلا، لا ماء ولا ظل ولا أكل ولا لباس، شاخصا الأبصار، ويلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، حتى إن الإنسان ينسى قريبه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ما يتساءلون وين ولدي وين أخوي وين عمي وين أبوه، ما يتساءلون، بل يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، الرجال والنساء. ولما قال شواس وأتاه الرجال والنساء في صعيد واحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. يتساءل الناس من ينجيهم من هذا الكرب، فيلهمون أن يأتوا إلى آدم أبي البشر فيسألونه الشفاعة فيعتذر، فيذهبون إلى نوح فيعتذر، إلى إبراهيم فيعتذر، إلى موسى فيعتذر. كل منهم يرى أنه فعلا أنه فعل فعلا لا يناسب أن يكون شفيعا من أجل هذا الفعل. آدم يقول إنه أكل من الشجرة التي نهي عنها، نوح يقول إنه سأل ما ليس له فيه علم، إبراهيم يقول إنه كذب ثلاث كذبات، موسى يقول إنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، عيسى لا يذكر شيئا يحول بينه وبين الشفاعة، ولكنه يحيلهم على محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أشرف، فيقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إلى محمد عليه الصلاة والسلام يسألونه الشفاعة عند رب العالمين فيشفع إلى الله عز وجل، فيجيب الله تعالى شفاعته ويقضي بين العباد فيريحهم من هذا الموقف. إذن هذا الموقف يحمده فيه من؟ الأولون والآخرون، لأنه خلص الناس من كرب عظيم. هذا من المقام المحمود الذي قال الله تعالى فيه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولهذا قال: الذي وعدته، الذي وعدته في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فإذا قال قائل: أهذا وعد؟ قلنا: نعم، كما قال بعض السلف: عسى من الله واجبة، إذن فهو وعد. والذي علمنا هذا الدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنستفيد من هذا أن عسى من الله وعد. فإذا قرأنا قول الله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه، ماذا نقول؟ هذا وعد ولا غير وعد؟ وعد، وعد، ولا بد أن يقرأ في آخر: إنك لا تخلف الميعاد. وهذه الجملة اختلف فيها المحدثون أصحيحة هي أم لا، وصححها شيخنا عبد العزيز بن باز، وناهيك به في علم الحديث فإنني لا أعلم له مثيلا في المملكة، فمرة صححها ومرة حسنه. وعلى كل حال فالجملة إنك لا تخلف الميعاد هي مطابقة تماما بما جاء في دعاء المؤمنين في القرآن: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وحينئذ لا إنكار على من زادها بل يحمد من زادها. في هذا الحديث فوائد، منها مشروعية هذا الدعاء عند سماع المؤذن، وظاهر كلام الحديث وظاهر الحديث أن أي مؤذن يؤذن أذانا مشروعا فإنه يقال بعده هذا. وعليه فالأذان الأول ليوم الجمعة الذي سنه عثمان يتابع ويدعى بعده بهذا الدعاء، لأنه أذان مشروع. وقد تكايس قوم أي طلبوا الكيس، ولكنهم تكايسوا إلى أسفل، قالوا الأذان الأول يوم الجمعة غير مشروع، بل تجرأ بعضهم والعياذ بالله وقال إنه بدعة. وسبحان الله أن يجرأ جريء على أذان سنه خليفة من الخلفاء الراشدين وأقره عليه الصحابة رضي الله عنه، ما أنكروا عليه، حتى يأتي ضعيف التصور وضعيف التفكير ويقول هذا بدعة. أليس ما سنه الخلفاء الراشدون مما أمرنا باتباعه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم ألسنا دون الصحابة بمراحل، والصحابة فوقنا بدرجات، هل أنكروا على عثمان؟ نعم، ما أنكروا عليه، ولو كان شيئا منكرا لأنكروا عليه، كما أنكروا عليه الإتمام في منى. الصحابة لا تأخذ إلا إلى مثلاء. فالأذان الأول يوم الجمعة أذان مشروع بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم وبسنة الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وبإجماع الصحابة فيما نعلم، وعليه فمتابعته إيش؟ سنة مشروعة، والدعاء بعده بهذا الدعاء أيضا مشروع. من فوائد هذا الحديث أن من لم يسمع النداء فإنه لا يقوم. يعني لو فرض أن الإنسان استيقظ من النوم بعد إكمال المؤذنين أذانه ودعا بهذا الدعاء، فإننا نقول ليس بمشروع. لماذا؟ ما سمع النداء، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب هذا على من سمع النداء. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يصدر الإنسان دعاءه بمثل هذه الجملة: اللهم رب. وهذا كثير في الدعاء، لا في القرآن ولا في السنة. ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان من الدعوات التامة، لقوله رب هذه الدعوة التامة. ومن فوائد هذا الحديث شرف الأذان، حيث أضاف النبي صلى الله عليه وسلم الربوبية إليه فقال: اللهم رب هذه الدعوة. ومن فوائد هذا الحديث الثناء على الصلاة بأنها صلاة قائمة مستقيمة، لقوله والصلاة القائمة. ومن فوائد هذا الحديث أن زيادة آت سيدنا محمدا، أي زيادة سيدنا، بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلمها أمته. فإن قال الزائد: ألست تؤمن بأن رسول الله سيدنا؟ فالجواب بلى. ومن سيادته لنا أن لا نزيد على ما علمنا، لأننا إذا زدنا على ما علمنا وضعنا أنفسنا أعلم منه بشريعة الله وأسد رأيه. والذي يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم سيدا حقيقة هو الذي لا يتقدم بين يديه ولا يتبع في دينه ما ليس منه، بل يعظمه ويحترمه. ومن فوائد هذا الحديث جواز ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه عند الخبر، أما عند دعائه وندائه فلا. عندما تدعو الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته قل: يا رسول الله، يا نبي الله، لا تقول يا محمد، لقول الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، على أحد التفسيرين في هذه الآية. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث جعل الله الوسيلة له والفضيلة، وذلك بالإضافة إلى ما ذكرته لكم من أن الوسيلة درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، قال وأرجو أن أكون أنا هو. ومن فوائد هذا الحديث الإيمان بالبعث لقوله وابعثه مقاما محمودا. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أمرنا أن ندعو الله تعالى بهذا الدعاء الذي لا بد أن يستجاب، لأنه لو كان لا يستجاب لكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم إيانا به عبثا لغوا. ومن فوائد هذا الحديث التوسل إلى الله تبارك وتعالى بصفاته لقوله الذي وعدته، ولا شك أن هذا الوصف لا شك أنه من وسيلة الإجابة، فإن الناس حتى بما بينهم الناس يقول يا فلان أعطني كذا وكذا لأنك وعدتني، من أجل تأكيد إجابة المطلوب. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الشفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم بقوله حلت له شفاعتي يوم القيامة. باقي الفوائد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة. والشفاعة نوعان، عامة في جميع الخلق وخاصة. فالعامة في جميع الخلق هي أن يشفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينه، فهذه عامة، لكنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لا يتقدم إليها أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يشترط فيها، في هذه الشفاعة لا يشترط فيها رضا الله عن المشفوع له. لماذا؟ لأنه من ضمنها أعداء الله من المشركين والكفار يدخلون في هذه الشفاعة. والثاني شفاعة خاصة بالمؤمنين لا بكل أحد، بالمؤمنين العصاة الذين استحقوا دخول النار دون الخلود فيها، فهؤلاء يشفع فيهم النبيون والصديقون والشهداء والملائكة والصالحون، في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. وهذا النوع من الشفاعة ينكره الوعيدية من المعتزلة والخوارج، لأن المعتزلة والخوارج يرون أن لا شفاعة في عاصي قد عصى بكبيرة، لأن المعتزلة والخوارج كل منهم يقول إن فاعل الكبيرة إيش هو مخلد في النار، والمخلد في النار ما في الشفاعة. لكن أهل الحق يقولون إن هذه ثابتة وتواترت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ومن فوائد هذا الحديث هذا الثواب العظيم لمن قال هذا الدعاء، أن تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أي شفاعتين؟ العامة لجميع الخلق والخاصة؟ الخاصة. طيب، في مباحث الحديث نقولها ولنأجلها؟ طيب، إذا قال قائل كيف أمرنا رسول الله، كيف حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الدعوة وقد حصلت له، وكيف حثنا على الصلاة عليه وقد حصلت له؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكيف حثنا وأمرنا أن نصلي عليه مع أنه يأمرنا أن ندعو له؟ وسؤال الغير أن يدعو الإنسان غير مستحسن. كم هذا من ثلاثة أسئلة؟ الأول: كيف أمرنا أو حثنا على الدعاء بهذا وقد حصل له؟ الجواب على ذلك أنه ربما يكون من أسباب الحصول دعاء الأمة، لأن الأسباب قد تكون واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو عشر، قد يكون هذا من الأسباب. ثانيا: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا على ذلك من أجل أن نذكر ما للرسول صلى الله عليه وسلم من حق، من حق علينا أن ندعو له عند كل أذان في اليوم خمس مرات على الأقل. الثاني، الدعاء الأشكال الثاني إيش؟ نعم، أمرنا وحثنا على الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، مع أن الله أخبر بأنه صلى عليه، يصلي عليه، ما هو صلى عليه، يصلي عليه. الجواب أنه أمرنا بذلك لمصلحتنا، من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن المصلحة لمن؟ لنا، لكن أمرنا بذلك وهي للرسول عليه الصلاة والسلام من أجل ما قدمنا قبل قليل أن نذكره عليه الصلاة والسلام وأن لا يبع عن قلوبنا. ويقال أيضا في الإشكال الثالث وهو عندكم يا جماعة. نعم، كيف يسأل أن ندعو له؟ نقول هو ما سأل أن ندعو له لمصلحته هو، لأنه يعني عارف عليه الصلاة والسلام، عالم أن هذا حاصل له، لكن لمصلحتنا نحن، لمصلحتنا نحن، لأن الصلاة عليه الواحدة بعشر صلوات خمس دقائق.
قول
الإنسان أحسن لا يرجع بهذا الإنسان لقاء، نعم، وكذلك
حديث
غير كل أذان خلق، نعم، لماذا تبدأ
هذه البيدين؟
من انتهاء
المؤذن
إلى
بدء الإقامة.
نعم،
أو
بدأ
الشمس،
نعم، لا يدخل الشمس، لا الأذان اللي بيكون من زوال الشمس، لكن بين كل أذانين ليس المعنى بين وقت كل أذانين، بين كل أذانين بالفعل، وليس المراد أذانين يعني أذان الفجر وأذان الظهر، المراد الإقام، الأذان والإقامة. نعم يا سليم.
والله عنك الشيخ، نقص الحديث أن الإمام أولى بالإقامة شيخ،
المؤذن، المؤذن أولى بالأذان بالإقامة، يعني معناه أنه مهم من هو اليقين، المراد هو الذي يأمر بالإقامة. أنت فاهم أن الإمام هو اللي يقيم؟
لا، أنا نبرة الحديث عن
أولى بالإقامة، يعني معناه أنه هو الذي يقول يا مؤذن أقم الصلاة، هذا وهو كذلك. نعم يحيى.
يقال أن أكل الحرام يمنع من قبول العبادة لأن الدعاء عبادة.
لا لا لا، ما يقال هذا، وقال هذا الدعاء فقط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
لو سمع النداء ولم يتابع المؤذن هل يشرع له
الصلاة؟ لا، لان في الحديث الاخرى تدل على انه يتابع ثم يقول. نعم
قلت
ما في استعلان ذكرت لك قبل الاذن. نعم نعم يا رب.
والله يا شيخ،
في من يستعجل ركعتين بين الأذان
والإقامة حتى يدعو
ركعتين، في من يستعجل ركعتين التي بين الأذان والإقامة حتى يدعو بعد ركعتين.
وش
هذا؟ تحية المسجد ما يطول، لا يطول. رأيي أن هذا جهل، لأن الدعاء في الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة. يدعو في السجود، يدعو في الزيتين، يدعو في التشهد، نعم صالح.
قال
محمد
صلى الله عليه وسلم لا بد في القارة صلى الله
عليه وسلم. لا أحسن، قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟
تصح قال محمد عليه الصلاة والسلام،
تصح لكن قال رسول الله كما قال العلماء. نعم.
الصلاة
أفضل
أو التلاوة؟
نعم
الصلاة أفضل أو التلاوة؟
الصلاة أفضل التلاوة، الصلاة أفضل. يعني لو قال الإنسان من جالس ينتظر الصلاة، هل الأفضل أن يصلي أو يقرأ؟ نقول الأفضل أن يصلي، لا سيما إذا كان الصلاة واجبة. أما إذا كان نفلا مطلقا فهنا ينظر الإنسان ما هو أصلح لقلبه وأخشى. أحيانا يكون الإنسان مستعدا للقراءة ويخشى قلبه عند القراءة، وإذا دخل في الصلاة صار القلب يتجول يمين وشمال ولم يخشى، فهنا نقول القراءة أفضل. نعم نعم.
إن ويخشى في قلب الكريم بصواب
صالح،
هل هو مخصوص في حديث لو أن أحدكم إذا جاء
أهله؟ لا لا لا، غير مخصوص. إذن سبب مشروعية الأذان هو أن المسلمين بعد الهجرة احتاجوا إلى ما يعلمهم بالوقت، فتشاوروا فيما بينهم، فاقترح بعضهم النار وبعضهم القوس وبعضهم البوق. فرأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه في منامه رجلا معه ناقوس، فقال أتبع هذا؟ قال ما تصنع به؟ قال أعلم به في الصلاة. فقال ألا أدلك على خير من ذلك؟ يدخل هذا يخل، لا يتخلى الجماعة، الأول فالأول. طيب، الأذان في اللغة شبرين،
الإعلام،
الإعلام
قال الله
شاهد،
قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله،
قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أي إعلام في الشرع.
الإعلام بحلول فعل الصلاة بحكم مخصوص.
الإعلام بإيش؟
بحلول فعل الصلاة،
بحلول فعل الصلاة على بذكر
مخصوص.
طيب، من حكمة الله عز وجل أن الله تعالى لم يحرم غير المؤذنين من أن يوافق المؤذنين، لماذا يا بن هارون؟ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول من سمع المؤذن كما يقول المؤذن. هل يخالف المؤذن في شيء محمود؟ في الحي على ثلاث، السامع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما الحكمة في أنه لا يوافقه؟
هذا النداء له،
المؤذن ينادي غيره، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح،
سامع لا ينادي غيره، بل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
والمقصود بذلك الاستعانة، الاستعانة بالله عز وجل. هنا نجد أن الرجل لا يقول اللهم أعني، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهل هذا من باب التوسل؟ هم معلوم استعانة، لكن الرجل ما قال اللهم أعني. نعم،
من وجهين، الوجه الأول كذا وثقات الله عز وجل وهو أن الحول هو الحول والقوة الكامل لله. الوجه الثاني بالاتقاء،
التبرع من الحول والقوة إلا بالله، وهذا أحد ما يتوسل به في الدعاء، أن يذكر الإنسان حاجته كما قال موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. طيب، قال المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، ماذا يقول السامع؟ عبد الله
يقول الصلاة خير من النوم مثل ما قال المؤذن، وقال بعضهم
أصبر لما هو أسألك عن الصلاة، ما هو الدليل؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم عموم قوله إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما،
إذا سمعت من يأ فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وهذا عام في جميع الجمل، استثني منه الحي على سين بالدليل، فيبقى ما عداه على الأصل. وأما استحسان بعضهم أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أو أن يقول صدقت وبررت فلا وجه له مع وجود الدليل. قوله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، الصلاة القائمة هنا جزاء
قلنا
قيل أنها التي تقام
لها معنى
الأول أن بها الصلاة التي تقام والمعنى الثاني أن الصلاة المستقيمة
القائمة بمعنى الكاملة المستقيمة التي ليس فيها نقص أيهما أولى؟
الثاني.
هذا يمكن أن تحمل على المعنيين؟
بلى.
إذن كيف تقول أرجح الثاني؟ لأنك إذا قلت أرجح الثاني معنى أنك ألغيت المقابل. وقد مر علينا قاعدة مهمة في هذا أنه متى احتمل النص المعنيين جميعا بدون منافاة بل نحمل عليهما جميعا. طيب إلى هنا تنتهي المناقشة لأن الحمد لله الباقي أظنه معلوم. قال باب شروط الصلاة. الشروط جمع شرط والشرط ما تتوقف عليه صحة العبادة أو العقد. هذا الشرط ما تتوقف عليه صحة العبادة أو العقد. هذا إذا كان شرطا للعبادة. أما الشرط في العقد فهو يختلف. الشرط في العقد ما يتوقف عليه لزوم العقد. فعندنا الآن شرط للصحة وشرط للزوم. الشرط للصحة من قبل الشرط ليس لنا فيه تدخل. الشرط للزوم من قبل العبد. فمثل إذا شرط رجل باع بيتا وشرط سكنه سنة نقول هذا شرط للبيع ولا في البيع؟ في البيع فهو شرط للزوم. وأما إذا باع بعد نداء الجمعة الثاني فإنه لا يصح البيع لوجود المانع. فالحاصل أن شرط الشيء من عبادة أو معاملة أو عقد من عبادة أو عقد ما تتوقف عليه صحته. فإن قال قائل ما هذه الشروط؟ ما هذه الواجبات؟ ما هذه الأركان التي قالها العلماء؟ أتجدون هذا في القرآن والسنة؟ الجواب فالجواب لا، لا نجد هذا في الكتاب والسنة. لكن العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص وأحصوا ما يشترط للعبادة أو للمعاملة ثم جمعوها ورتبوها حسب ما تقتضيه النصوص تسهيلا لطالب العلم، تسهيلا لطالب العلم. وحينئذ لا يجوز الاعتراض على ما مشى عليه العلماء. لأن بعض الناس يقول ما لنا وللشروط، ما لنا وللأركان، ما لنا وللواجبات. هذه أوصاف ما أنزل الله بها من سلطان. فيقال سبحان الله إن الناس لا يتعبدون لله تعالى بهذه الأوصاف لكن جعلوها وسيلة لتقريب العلوم على طالب العلم. والوسائل لها أحكام المقاصد. فلا تغتروا بمن يقول لا دع الناس يفعلون العبادات بدون أن يعلمونها شرط أو واجب أو ركن ولا تتعرض لهذا. نقول الحمد لله هذه مسائل يحتاج المسلمون إليها لضبط المسائل العلمية وتسهيلها على الطالب وليست هي مقصودة بذاتها حتى نقول إننا أحدثنا في دين الله ما ليس منه. شروط الصلاة إذن شروط الصلاة ما تتوقف عليه صحة الصلاة. قال عن علي بن طلق رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. إذا فسى، الفساء معروف وهو الريح التي تخرج من الدبر. انتبه، الريح التي تخرج من الدبر. وهل هناك ريح تخرج من الدبر؟ نعم، بعض النساء تحس بريح تخرج من فرجها. هذه لا عبرة بها، لا عبرة بها ولا يترتب عليها شيء. لكن الريح التي تخرج من الدبر هي التي تترتب عليها الأحكام. طيب إذا فسى أحد هنا فساء وهنا ضراط. الفرق بينهما ما كان له صوت فهو ضراط وما لم يكن له صوت فهو فساء. وقوله في الصلاة يشمل ما إذا كان في أول الصلاة أو في آخرها ويشمل كل صلاة تشترط لها الطهارة. وقوله فلينصرف يعني من صلاته ولا لأنها بطلت فلا فائدة من الاستمرار فيها. وليتوضأ وذلك لانتقاض وضوئه بالفساء. وليعد الصلاة، يعيدها من جديد ولا يبني من جديد؟ لأنه قال وليعد، والإعادة فعل الشيء ثانية. ففي هذا الحديث فوائد، منها ما فاقه المؤلف من أجله، وهو أن من شرط صحة الصلاة أن يكون الإنسان متوضئا، لقوله فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. وبناء على ذلك لو صلى وهو محدث فإن كان عامدا فقد أتى ذنبا عظيما، حتى إن بعض أهل العلم كفره وقال إذا صلى محدثا وهو عالم فهو كافر، وعلل ذلك بأنه مستهزئ بآيات الله عز وجل. لكن جمهور العلماء على أنه لا يكفر، ولكن قد أتى إثما عظيما. وإن كان ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه، لكن عليه الإعادة. مثال ذلك رجل صلى المغرب بوضوء ثم أحدث ولم يتوضأ، ثم صلى العشاء ناسيا أنه أحدث بعد صلاة المغرب، فصلاة العشاء غير صحيحة لأنه صلى بغير وضوء. مثال آخر رجل صلى المغرب بوضوء ثم تعشى وأكل لحم إبل ولم يعلم أنه لحم إبل، ثم صلى العشاء وعلم بعد صلاة العشاء، فعليه أن يتوضأ ويعيد صلاة العشاء لأنه صلى بغير وضوء. طيب وإذا كان عليه جنابة فهل مثله أو لا؟ نعم مثله أو أشد، لأنه يستبيح بالحدث الأصغر ما لا يستبيحه بالحدث الأصغر الأكبر. فإذا قدر أن رجلا قام من الليل وصلى الفجر ثم رأى على ثوبه أثر الجنابة، فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة لأنه صلى بغير طهارة. ومن فوائد هذا الحديث جواز التصريح بما يستحيى منه عند الحاجة، بقوله إيش؟ إذا فسى أحدكم. والقائل والناطق بهذا هو أشد الناس وما أشبه ذلك، كله ناقض للوضوء لأنه خارج من الدبر. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الانصراف من الصلاة إذا أحدث الإنسان، وأنه لا يجوز أن يستمر، لقوله فلينصرف. فإن قال قائل إذا حدث ذلك لي وأنا في الصف أنصرف أم أبقى أتابع بلا نية؟ فالجواب أنصرف حتى تتوضأ وتدرك ما بقي من الصلاة. فإن قال أستحي أن أنصرف من الصف والناس ينظرون، فنقول أولا لا حياء في مثل هذه الأمور لأنها تعتري كل أحد، أليس كذلك؟ طيب ثانيا إذا خفت من هذا فضع يدك على أنفك، كذا ضع يدك على أنفك حتى إذا رآك الناس قالوا إن هذا الرجل أرعف أنفه، وإرعاف الأنف لكل أحد ولا في حياء. المهم أن لا تستمر. بعض الناس حدثني أنهم يستمرون إذا كانوا أئمة، يقول مشكل إذا انصرفت وأنا الإمام سيقول الناس إيش فسى إمامنا. نعم وهذه مشكلة. يقول الحمد لله الحق وأحق وبالتبع، انصرف وأمر أحد المصلين يتمم بهم الصلاة، فإن لم تأمر أحدا فللمصلين أن يقدموا واحدا منهم يتمم بهم الصلاة، فإن لم يفعلوا صلوا فراد الأمر والحمد لله واسع. ومن فوائد هذا الحديث عظم شأن الصلاة، عظم شأن الصلاة وما أحراها وأجدرها لتعظيم الشأن، لأن الإنسان إذا صلى صلاة حقيقية يا إخواننا ينسلخ من الدنيا ويقبل على من؟ على الله عز وجل. وجدير لمن انسلخ من الدنيا ليقف بين يدي الله عز وجل أن يكون على أكمل وجه. حتى إن بعض السلف فقرر الأطباء أنه لا بد من قطعها، قرروا ذلك وافق، ولكن قال دعوني أصلي، فإذا دخلت في الصلاة فاقطعوها. لماذا؟ لأنه إذا دخل في الصلاة نسى كل شيء، وصار قطعهم إياها غير مؤلم ولا موجع له، لأنه مشغول بكونه بين يدي الله عز وجل. فالمهم أن إيجاب الطهارة للصلاة دليل على عظم شأنها وأنها جديرة بذلك. ومن فوائد الحديث أن من حصل له حدث في صلاته فإنه لا يبني على ما مضى، بل يستأنف الصلاة. ويتفرع على هذا أنه لو أحدث في الطواف، وقلنا بأن الوضوء شرط لصحة الطواف، فإنه ينصرف من الطواف وجوبا ويتوضأ ويبني على ما سبق، أو يستأنف الطواف. وما أعظم مشقة هذا في أيام المواسم. رجل أحدث في الشوط السابق وبشق الأنفس بلغ الشوط السابق، فنقول له اخرج وتوضأ. ومن المعلوم أنه سيجد مشقة في الخروج من صحن المطار، ثم بوجود ما محل يتوضأ به لأن المضاعات ستكون مزحومة، ربما يمشي كيلوات حتى يجد ما يتوضأ به. ثم إذا رجع نقول أعد من جديد. ولهذا كان القول الذي ينبغي أن يفتى الناس به لا سيما في المواسم قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الوضوء في الطواف ليس بشرط لكنه من كماله، وأما أنه شرط لصحته كما يشترط ذلك في الصلاة فلا دليل عليه، لا في القرآن ولا في السنة. وقد بحث الشيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة بحثا مستفيضا في فتاويه وفي منسكه، بحثا إذا قرأه الإنسان علم أن القول الصواب هو قول شيخ الإسلام رحمه الله أن الطواف لا يشترط له الوضوء لكنه من كماله، ولا سيما في أيام المواسم والزحام الشديد. يعني الإنسان يجد حرجا أن يكلف عباد الله بالوضوء وإعادة الطواف مع عدم وجود دليل يكون له حجة عند الله عز وجل. إذا من شرط صحة الصلاة الطهارة من الحدث حتى يتوضأ، فإن نسي أو جهل أعاد الصلاة. وهل مثل ذلك إذا نسي أو جهل النجاسة في ثوبه؟ لا، لو صلى وفي ثوبه نجاسة ناسيا أن يغسلها فصلاته صحيحة. لو لم يعلم بالنجاسة في ثوبه إلا بعد الصلاة لم يلزم أن يعيدها. لو كان يعلم بهذه البقعة لكن لم يتيقن أنها نجاسة إلا بعد الصلاة لم يلزمه أن يعيدها. والفرق أن اجتناب النجاسة من باب إيش؟ من باب ترك المحظور، وعدم الوضوء من باب ترك المأمور، والفرق بينهما ظاهر. في نعم.
وهذه مشقة تأخذ منها ثواب الوقت.
نعم.
هل هذه
ثواب الوضوء وهل هذه ثواب الطهارة؟ السوائل التي تخرج من المرأة تسمى رطوبة فرج المرأة، والمذهب أنها طاهرة، وفيه قول آخر أنها نجسة، ولكن الصحيح أنها طاهرة. لو تلوثت بها الثياب والبدن فإنه لا يجب غسله، لكن المشكل هو انتقاض الوضوء، انتقاض الوضوء بهذا. لم أرى أحدا قال إنه لا ينتقض الوضوء إلا ابن حزم رحمه الله، لكن لم يذكر له سلف. ووجه الإشكال عندي أننا إذا قلنا بانتقاض الوضوء بها وكانت هذه الرطوبة مستمرة صار لها حكم سلس البول، وهذا يستلزم أن تعيد المرأة وضوءها كلما دخل وقت صلاة الفريضة، وهذا يشق عليها إذا كانت مثلا زائرة لجماعة من النساء، أو إذا كان في رمضان وقد أتت إلى المسجد الحرام لصلاة المغرب والعشاء. فأنا في الحقيقة يعني لو وجدت سلفا لابن حزم ما توقفت أنها لا تنقض الوضوء وأنها من جنس الريق الذي يخرج من الفم، لكن ما وجدت أحدا سبقا. هو يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أمر بالوضوء من الشيء المستقبل، البول، الغائط، الريح، أما هذا فليس مستخبثا وليس له رائحة خبيثة، فإن وجد أحدهم أحدا قال بذلك والدعوة عامة وتسابقوا في من في هذا أن تجدوا أحدا سبق ابن حزم في ذلك أن السائل العادي الذي يخرج من فرج المرأة لا ينقض الوضوء، ومن سبق فله جائزة، من سبق منكم فله جائزة مني، أفهمتم؟ والجائزة غير مقترحة، ما تذكر لا نوعا ولا جنسا ولا قدرا. نعم، أهل السير وغيره، جائزة أهل السير يقولون. جزاك الله خير. نعم عبد الله،
ما ضابط خروج الريح؟
إيش
ضابط خروج الريح؟ لأن الريح في بعض الأحيان تخرج يعني بشيء يسير لا يكاد يذكر، هل من شرط أن يشمها نفس الشخص أو يعني
الريح قليلة وكثيرة مثل البول، قليلها وكثيرها الريح ينقض الوضوء كالبول تماما، لكن لو أحس الإنسان بحركة ولكنه لم يسمع صوتا ولم يجد ريح فلا شيء عليه. أخي
الإمام
كم
يستطيع بعد انتقال الوضوء المستمر الإمام يأتم؟
نعم يأتم منها الإمام وغير الإمام، إذا أحدث في أثناء الصلاة يجب أن يخرج منها، فإن استمر فهو آثم. ولكن أرأيت لو كنت أنت مديرا للمساجد شؤون المساجد وبلغك أن هذا الإمام استمر في صلاته مع الحدث ماذا تصنع به؟ نعم إيش تعزله؟ جيد تمام انت وقت أي سؤال؟ نعم
إذا واضح
أن
يصلي
الناس
يصلي
صلاته
أو يصلي على غير
موضوع،
لكن لو
أن
الإنسان
شديد الحياة لا شديد الحياة هي الصواب يا رجال خبر أنه قل
قال أنا أصلي الناس والله عز وجل هو الذي يعلم وأنا نيتي أن يكون فقط حياة
الحركة فقط المتابعة في الحركة فقط وعلى كل هذا يتناول الخروج من الصلاة لا يلحقون إذن فيما لو استمر في نية الصلاة، لكن أنا أقول لا يستحي ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن نضع يرى لسان يده على فيه هذه من الحيل المباحة، هذه من الحيل المباحة. وأن تقول الإمام ما في شيء لا الغير ما لهم دخل في صلاة، يعني لو فرضنا الإمام استمر في إتمام صلاته وهو محدث فالمأمومون لا ليس عليهم شيء أبدا ولا يحق صلاتهم نقص. ها والله ربما أن يكون أشد من جهة من هذا نوع من الخيانة أن يستمر بهم في صلاته وهي باطلة، لكن بالنسبة لصلاة المأمومين ما يحق نقص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تكلمنا عن الفرق بين الشروط في الشيء وشروط الشيء. يلا صالح.
الفرق بينهما أولا أن شروط الشيء من وضع الشارع.
شروط الشيء من وضع الشارع. وشروط الشيء
من وضع المتعاقدين.
من وضع المتعاقدين. هذه واحدة.
ثانية أن شروط الشيء توقف عليه صحة الشيء.
ما توقف عليه صحة الشيء.
لزوم الشيء.
واضح هذا يا جماعة؟ طيب في مسألة ما ذكرتها لكم لكن نذكرها الآن. ما هي الحكمة من وضع الشروط في العبادات؟ شروط وجب الحج، شروط وجب الصوم، شروط وجب الزكاة وغيرها، ما هي الحكمة؟ الحكمة لأجل أن ينضبط الناس في العبادات بحيث يكون أمرهم واحدا، لأنها لو لم تذكر هذه الشروط لكان كل واحد يذهب مذهبا غير مذهب أخيه. فكان من حكمة الله عز وجل أن تكون هناك شروط للوجوب وشروط للصحة حتى ينضبط الناس في العبادات ولا يختلف بعضهم عن بعض. طيب حديث علي بن طلحة رضي الله عنه أدخله المؤلف في شروط الصلاة، فما وجه ذلك؟ يلا ولي. أن الطهارة المحدث
من شروط صحة الصلاة.
صحة الصلاة بارك الله. طيب هل هناك دليل يؤيد هذا؟
لا ينصرف حتى يسمع الصوت ويجد ريح،
ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب ذكرنا أن الإنسان إذا أحدث في الصلاة فإنه يجب عليه أن ينصرف منها، الدليل هل ينصرف واللام للأمر؟ تمام. ولأن التعليل أي تعليل لأن بقاءه يصلي وهو محدث نوع من الاستهزاء بآيات الله عز وجل. وكملنا فواجه. نعم طيب نعم
الفرق بين الشروط ما ذكرنا
إلا ذكرناه. طيب ذكرنا فوائد، لو تعطينا رؤوس الفوائد.
أيضا شأن الصلاة أن من حدث له شيء في الصلاة فلا يجزي على رمضان.
من فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا يجب الاستنجاء من الريح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر إلا بالوضوء. فإن قال قائل من لازم الوضوء الاستنجاء، قلنا لا ليس من لازم الاستنجاء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ. طيب فإن قال قائل هل يقاس على هذا بقية شروط الصلاة وأنها إذا فقدت وهو يصلي وجب عليه أن ينصرف، مثل أن تطير الريح بثوبه فيبقى عاريا، فهل يلزمه أن يخرج من الصلاة ويلبس الثوب؟ الجواب نعم، إذ لا فرق. فلو فقد شرط من شروط الصلاة في أثناء الصلاة وجب على المصلي أن ينصرف ليأتي بهذا الشرط. وعن عائشة قال وعن رحمه الله الكاس الجديد، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائية وصححه ابن خزيمة. لا يقبل الله نفي القبول تارة المراد به رد العبادة المستلزم لعدم صحتها ووجوب إعادتها، وتارة المراد به أنها لا تقبل بمعنى أن السيئة التي في هذه العبادة تربو على المفسدة، أو السيئة التي خارج العبادة تربو على مصلحة الصلاة فلا تقبل، وهذا لا يستلزم الفساد. والأصل أن نفي القبول يعني رد العبادة، هذا الأصل. فإذا وجد دليل يدل على أنها تقبل مع هذا الذي انتفى القبول من أجله صار معنى ذلك أن السيئة التي منعت القبول تكون محيطة بهذا الحسنة، مثال الأول قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا. هذا معنى نفي القبول هنا الرد، وأن العبادة لا تجزئ وعليه أن يعيدها. ومثال الثاني قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. فنفي القبول هنا لا يعني الرد، لكن يعني أن ذهابه إلى العراف وسؤاله إياه سيئة تحيط بحسنة هذه العبادة، وإن كانت هي صحيحة غير مردودة. وما هو الأصل؟ الأصل أن نفي القبول يعني الرد ونفي الصحة. لا يقبل الله صلاة حائض، أي متصفة بالحيض، يعني قد حاضت، وليس المراد أنها متلبسة بالحيض، لأن الحائض لا تصح منها الصلاة مطلقا، لكن المراد أنها بلغت بالحيض إلا بخمار، والخمار ما يخمر به الرأس أي يغطى به. ففي هذا الحديث فوائد، منها أن العبادات قد تقع مقبولة أو مردودة. فما هو الضابط؟ الضابط ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا الضابط في المردود، وما عدا ذلك فهو مقبول. ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة إذا بلغت وجب عليها عند الصلاة أن تستر رأسها بالخمار، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. سكت عن بقية البدن، سكت عنه لأحد أمرين: إما أن يكون بقية البدن ليس من العورة في الصلاة، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه لأن ستره معلوم. فلننظر الوجه، سكت عنه، فماذا نقول؟ نقول سكت عنه لأن ستره في الصلاة ليس بواجب. سكت عن اليدين والقدمين، هل نقول لأن سترهما معلوم أو لأن كشفهما معلوم؟ يحتمل هذا وهذا، ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب ستر الكفين والقدمين أثناء الصلاة، فمنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بعدم الوجوب. والقول بعدم الوجوب أظهر، والقول بالوجوب أي وجوب الستر أحوط. وعلى هذا فنأمر المرأة قبل أن تصلي أن تستر الكفين والقدمين، لكن لو أنها صلت مكشوفة الكفين والقدمين ثم جاءت تسأل فهل نأمرها بالإعادة أو لا؟ لا نأمرها، لأن الأظهر في الدليل عدم وجوب ستر الكفين والقدمين، لأن هناك فرق. الشيء الذي يكون على سبيل الاحتياط يؤمر به الإنسان قبل فعله، أما بعد أن يفعل فما وجب على سبيل الاحتياط لا يمكن أن يقوى على إبطال العبادة. ومن فوائد هذا الحديث التفريق بين الصغيرة والبالغة، لأن قوله حائض وصف مؤثر، مفهومه أن غير الحائض نعم تصلي بدون خمار، فالمرأة التي لم تبلغ ولو بلغت 11 سنة أو 12 سنة أو 13 سنة أو 14 سنة ولم تبلغ، عورتها في الصلاة ما بين السرة والركبة كما قال الفقهاء رحمه الله، بمعنى أنها لو صلت وقد انكشف ذراعها أو عضدها أو رقبتها أو ساقها فصلاتها صحيحة لأنها لم تكن بالغة. ومن فوائد هذا الحديث أن الحيض يحصل به البلوغ. وجه ذلك تفريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الحائض وغير الحائض، فلولا أن هناك تمييزا بينهما بأن تكون الحائض مكلفة ومن لم تحرض غير مكلفة لكان تعليق الحكم بهذا الوصف عديم التأثير. فإن قال قائل وهل يحكم ببلوغ الأنثى بالنفاس؟ فالجواب لا، الجواب لا. وهذا مما يفرق فيه بين الحيض والنفاس، لأن حملها لا يكون إلا بإنزال، فتكون بالغة بإيش؟ بالإنزال السابق للحمل. أما النفاس فهو بعد. وهذا من الفروق بين النفاس والحيض. ومن الفروق أن الطلاق في النفاس جائز وفي الحيض ليس بجائز. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والحيض لا يعتد به في العدة، قصدي والنفاس، النفاس لا يعتد به في العدة. وإذا كان لا يعتد به في العدة وإنما تبتدئ المطلقة في العدة من حين الطلاق فإنه يكون قد طلق للعدة. أما الحيض فهو إذا طلق في أثناء الحيضة ستلغى هذه الحيضة التي وقع فيها الطلاق، وحينئذ لم يكن طلق للعدة لأن عدة الحائض كم؟ 3 حيض. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر مره، يعني عبد الله بن عمر، فليطلقها طاهرا أو حاملا؟ قلنا بلى، لكن ليطلقها طاهرا منين؟ من الحيض، لأن ابن عمر طلقها وهي حائض، ولهذا قال أو حاملا. واستدل النبي صلى الله عليه وسلم بالآية، فيكون هنا فرق بين النفاس وبين الحيض، فالحيض لا يجوز فيه الطلاق والنفاس يجوز فيه الطلاق. وفيه أيضا 6 فروق، مع أن كثيرا من الفقهاء لم يذكروا إلا 4، لكن فيه زيادة. طيب، وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. نعم، إذا قال له إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني اجعله لحافا لك يشمل جميع البدن، ولهذا قال خالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني أستر أسفل البدن، لأنه إذا كان ضيقا لا يتسع البدن كله، فهو إما أن يستر أعلاه أو يستر أسفله، وأيهما حق؟ ستر الأسفل. ولهذا قال فاتزر به، أي اجعله إزارا. فهذا أيضا يستفاد منه أنه لا بد من ستر العورة في جميع البدن، لكن إذا كان الثوب واسع، فإن كان ضيقا كفى الاستتار. فيستفاد من هذا الذي ذكرنا أن الأولى للإنسان في حال الصلاة أن يستر جميع بدنه. ويدل لهذا قول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني لباسكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب ستر أعلى البدن في حال الصلاة، لقوله فاتزر به، ولم يقل فصلي بما يستر البدن أو كلمة نحوها. فدل هذا على أن أعلى البدن ليس بعورة، وهو كذلك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة، فتكون الفخذان داخلتين في العورة في الصلاة، وتكون الركبة والسرة غير داخلتين في العورة، لأن العبارة ما بين السرة والركبة، فالسرة والركبة ليست من العورة، ومن فوائد هذا الحديث التيسير على الأمة، حيث فرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الواسع والضيق، وهذه القاعدة في الشريعة الإسلامية قاعدة أصيلة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. وقال لمن يبعثهم لدعوة الناس إلى الإسلام: يسروا ولا تعسروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فاتخذ هذه القاعدة بين عينيك دائما، أن الدين الإسلامي والحمد لله دين اليسر والسهولة والسماحة. ومن فوائد هذا الحديث أن أسفل البدن أولى بالستر من أعلاه، لقوله: إن كان ضيقا فاتزر به. وقال: ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وفي لفظ بالتثنية: ليس على عاتقيه ولا منافاته. فقول: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، المراد بالثوب في الحديث ليس هو القميص، بل الثوب ما يستتر به الإنسان من قميص أو إزار أو لحاف أو غير ذلك. وقوله في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، العاتق هو ما بين الكتف وأصل العنق. وقوله شيء نكرة في سياق النفي، فيعم القليل والكثير. ولنضرب هذا مثلا: لو كان عند الإنسان خرقة يريد أن يصلي بها، قلنا: لابد أن تغطي إنعام، قلنا: لا تصلي فيها إلا وعلى عاتقك منها شيء. ولا شك أن هذا كمال ستر، لكن هل هذا واجب أو هذا على سبيل الاستحباب؟ اختلف في ذلك العلماء رحمهم الله، فقال بعضهم: إن سفل المنكبين واجب في الفريضة والنافلة، وقال بعضهم: إنه واجب في الفريضة دون النافلة، وقال آخرون: إنه ليس بواجب ولكنه من كمال الستر، وهذا هو الأصح. ويدل له حديث جابر رضي الله عنه السابق. ومن إذن من فوائد هذا الحديث جواز الصلاة بثوب واحد، وأنه لا بد أن يضع على عاتقه منه شيء، وهل هو على سبيل الاستحباب أو الوجوب أو التفصيل، التفريق بين الفرض والنفل. من فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط أن يلبس الإنسان ثوبين في الصلاة، يعني قميصا وسراويل مثلا، وأنه لو صلى في قميص كفى، لأن القميص سيكون على عاتقيه منه شيء. ومسألة: لو أن أحدا صلى في إزار فقط، هل تجزئ الصلاة؟ الجواب: إذا لم يجد سواه فلا شك أن تجزئه، وإن وجد فإن من العلماء من يقول إن صلاته باطلة، وهؤلاء هم الذين يقولون بوجوب ستر العاتق، ومنهم من يقول صلاته صحيحة لكنه قصر في ستر العورة، وهذا هو الصحيح. وهذا يكثر كثيرا في أيام الحج، تجد الرجل يشتغل مثلا في طبخ أو غيره، ويصلي بإزار ورداءه حاضر، فعلى القول الراجح تكون صلاته صحيحة. وعلى القول باشتراط ستر أحد المنكبين أو المنكبين جميعا تكون صلاته باطلة. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يتهاون في هذه المسألة مع وجود الخلاف بين العلماء. نعم.
كما أنه إذا كتب واسعا فإن سترى على البدن مستحب.
نعم.
فلما لم نقل بوجوب؟
كيف لم نقل بوجوب؟ نعم، الواجب ما بين السترة والوضوء. نعم.
حجارة.
إيه؟
إن كان واسعا
فلتحت به. إيه؟ وإن
كان
ضيقا
رفع عن الضرورة
مثلا. لا، الضرورة لقد فاطلب ما يسمع الله يخلق. نعم. بارك الله فيك.
لو تتصلت المرأة بثياب ضيقة أو هي تشتري الساق
ستأتينا إن شاء الله. حديث سلام بارد. نعم يا سليم.
والله أعرف
لو يجي ايش؟ مرح؟ ولا مثلا يجيها رجال لا ما يفهم مثل هذا يا سليم قل لو يجيها رجال اي طيب خير يعني خير على كل حال بارك الله فيك يجوز تجوز الصلاة في ثوب النوم لكن الأفضل أن يصلي بثوب أحسن منه بقوله خذوا زينتكم عند كل مسجد وأن تعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في الثوب الذي أتى أهله فيه فتغسل عائشة المنية ويخرج إلى الصلاة وبقع الماء في ثوبه إنما لا شك أنه كل ما يعني تجمل الإنسان فهو أفضل
نفهم
الشيخ
أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم عندهم مثل ما عندنا اليوم الله يرحمه.
نعم صحيح. رجعوا سياقهم للحاجة. صحيح. ما في شك.
والثاني حتى في الجمعة يا شيخ يصلون حتى في الجمعة.
نعم. هذا صحيح. لكن ما دام الأمر واسع والحمد لله نوصي على الناس. إنما نقول أفضل لك أنت أن تصلي بثوب يعتبر ثوبا مناسبا. نعم.
الحين
والنكاح
إجواز الطلاق في النكاح
والحيض. نعم. لأن المرأة
بكل حال لا
تستقبل العدة. في أي؟ في النفاس. لا. تستقبل العدة. تستقبل العدة. لأن تبدأ عدتها من هنا الطلاق. لأن الحيض النفاس ما يحسب من القروء.
وكذلك الحيض توقع فيه
الطلاق غير. إيه معناه زود عليها العدة. لا ما زود.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه. أيها الإخوة، هذا هو الشريط السادس من الشرح الثاني لكتاب الصلاة من بلوغ المرام.
تقول إذا أراد أن يوكل شخصا يكون إماما أو مؤذنا، فقال الوكيل لا بأس بشرط أن يكون الراتب له. أتوقف في هذا، قد يقال إن هذا لا يجوز لأن عمل هذا واضح أنه يريد الدنيا، وقد يقال إن هذا فيه مصلحة وهو سد الباب على هؤلاء الجشعين الذين يأخذون الراتب ثم يقيمون من يصلي مثلا أو يؤذن بنصف الراتب. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الوقت الاختيارات أن هذا من أكل المال بالباطل، قال من أكل المال بالباطل قوم يستلبون في أعمالهم بيسير ويأخذون ما فضل، لأن هذا ما عمل أي شيء. نعم. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل يجوز أن يقيم من لم يؤذن يا سليم؟ يجوز؟
لا كان من أموال الحاضر ما
لا يجوز، وإن كان حاضر
يجوز إن أذن له،
إن أذن له وكله يجوز ما في إشكال. نعم. لكن أما إن اعتدى عليه فلا يجوز. طيب نأخذ الدرس الجديد. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. لا يرد يعني أن الله لا يرد الدعاء، لأن رد الدعاء وقبوله عند الله عز وجل، وقوله بين الأذان والإقامة يعني من كل صلاة سواء الفجر ظهر عصر مغرب عشاء جمعة لا يرد. والغرض من هذا الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم الغرض منه الحث على اغتنام هذا الوقت بالدعاء، فإنه حري بالإجابة. ففي هذا الحديث أن هذا الوقت ما بين الأذان والإقامة وقت الإجابة للدعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وظاهر الحديث العموم وأنه لا فرق بين الرجال والنساء. وظاهره أيضا أنه لا فرق بين منتظر الصلاة وغير منتظر الصلاة. وظاهره أيضا أنه لا فرق بين المتوضي وغير المتوضي، يعني العموم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الدعاء، ولا شك أن الدعاء عبادة كما قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فجعل الله الدعاء عبادة، قال ادعوني ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ولا شك أنه عبادة، لأن الداعي يظهر أمام الله بمظهر المحتاج المفتقر الذي يشعر بأن الله تعالى هو الذي بيده الأمور وهو الذي يعطي ويحرم. ومن فوائد هذا الحديث ما أشرنا إليه في أول الكلام، أن الراد والقابل من هو الله عز وجل. ويتفرع على هذه القاعدة فائدة عظيمة، وهي أن الإنسان إذا دعا على آخر فهل يخاف الآخر من دعائه؟ إذا دعا الإنسان على آخر هل يخاف الإنسان من المدعو عليه من دعائه؟ الجواب: لا يخاف إلا إذا كان ظالم. لأن الإنسان إذا دعا على غير مظلوم، يعني على غير ظالم، فإن الذي يجيبه هو الله عز وجل. ولو أجابه على دعائه لكان الله تعالى يعين الظالمين وحاشاه من ذلك، بل قال عز وجل: إنه لا يفلح الظالمين. وعلى هذا فلا تخف من دعاء من يدعو عليك بغير حق، لأن المستجيب للدعاء من هو الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى لا ينصر الظالم أبدا. لكن إن كنت ظالما فاحذر، احذر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه وقد بعثه إلى اليمن وأمره بأخذ الزكاة من أموالهم، وقال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وللدعاء آداب معلومة في الكتب المكتوبة بذلك. فإن قال قائل: إن الإنسان قد يدعو بين الأذان والإقامة ولا يرى إجابة، فما موقفنا من هذا الحديث؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن هذا الوقت سبب لإجابة الدعاء، والسبب قد لا يحصل المسبب لوجود مانع. انتبه، يعني إذا جاءت مثل هذه النصوص التي فيها الأخبار ثم تخلف الخبر بناء على ظن، فاعلم أنه لن يتخلف إلا لوجود مانع، لوجود مانع يمنع إجابة الدعاء. واستمع إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. انظر لهذا الحديث، أسباب الإجابة موجودة، وهي السفر كونه أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يدعو ربه: يا ربي يا رب. واستبعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من استجاب له لأنه يأكل الحرام، فهذا مانع، مانع من موانع إجابة الدعاء مع توافر شروطه. أيضا أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. مع أن كثيرا من الناس يقولون هذا، ولكن الشيطان يستولي على أولاده، وذلك لوجود مانع يمنع من حصول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو لوجود سبب أقوى حصل فيه تفريط من ولي الأمر. مثلا أن يكون هذا الولد إذا كبر وترعرع صاحب أناسا لا خير فيهم، وأبوه لم ينهه عنهم ولم يراقبه، فيكون الأب قد أضاع ما أوجب الله عليه من رعاية الولد، والولد حصل له سبب قوي وهو صحبة هؤلاء الأشرار. فلاحظوا هذه المسائل، أن الله عز وجل في شرعه وقدره يربط الأشياء بعضها ببعض، وقد يتخلف المسبب وقد يوجد المسبب على غير السبب المعلوم، لأن الأمر كله بيد الله عز وجل. ولكن أبشروا أيها الداعون إلى الله أنه ما من إنسان يدعو الله إلا حصل على أجر قطعا، ما من أحد يدعو الله إلا حصل على أجر. كيف ذلك؟ لأن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة من أفضل العبادات. ثم إما أن يستجيب الله له، وإما أن يدخر له عنده ما هو أفضل مما دعا به، وإما أن يصرف عنه من السوء الذي انعقدت أسبابه من هذا الداعي ما هو أعظم مما دعا به. فلن يعدم داعي الله تعالى لن يعدم خيره، هو على خير على كل حال. أكثر من الدعاء، وأحسن الظن بالله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ما من أحد يدعو الله إلا حصل على أجر. كيف ذلك؟ لأن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة من أفضل العبادات. ثم إما أن يستجيب الله له، وإما أن يدخر له عنده ما هو أفضل مما دعا به، وإما أن يصرف عنه من السوء الذي انعقدت أسبابه من هذا الداعي ما هو أعظم مما دعا به. فلن يعدم داعي الله تعالى لن يعدم خيره، هو على خير على كل حال. أكثر من الدعاء، وأحسن الظن بالله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ما من أحد يدعو الله إلا حصل على أجر. كيف ذلك؟ لأن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة من أفضل العبادات. ثم إما أن يستجيب الله له، وإما أن يدخر له عنده ما هو أفضل مما دعا به، وإما أن يصرف عنه من السوء الذي انعقدت أسبابه من هذا الداعي ما هو أعظم مما دعا به. فلن يعدم داعي الله تعالى لن يعدم خيره، هو على خير على كل حال. أكثر من الدعاء، وأحسن الظن بالله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، أخرجه الأربعة. قوله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء، أي حين يسمع النداء كاملا، ليس حين يسمع أوله، كما جاء ذلك مفسرا في حديث آخر أن من قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل الله الوسيلة للرسول عليه الصلاة والسلام حلت له الشفاعة، فيكون حين يسمع النداء أي حين يسمعه كاملا. اللهم رب هذه الدعوة التامة، ما أكثر أن تأتي اللهم في الدعاء. قال أهل النحو: وأصلها يا الله، أصلها يا الله، فحذفت ياء النداء تبركا بسبق الاسم الأعظم الله، ثم عوض عنها الميم لأن الميم تدل على الجمع، كأن من ينادي الله عز وجل قد جمع قلبه ولسانه على هذا الدعاء. يعني ما جاءت بدل الميم كاف أو قاف أو فاء، جاءت الميم لأن الميم تدل على الجمع كما هو معروف. على كل حال معناها يا الله رب هذه الدعوة التامة، هذا عطف بيان أو بدل، وإن شئت فاجعله منادى مستقلا: اللهم يا رب هذه الدعوة التامة. ما هذه الدعوة؟ هي الأذان، دعوة تامة، لأنها فيها تعظيم الله بالتكبير، والشهادة له بالتوحيد، والشهادة لنبيه بالرسالة، والدعوة إلى الصلاة، والدعوة إلى الفلاح والعود إلى التعظيم مرة ثانية ثم إلى التوحيد مرة ثانية، وتقسم بذلك. أي دعوة أكمل من هذه؟ أو أي دعوة مثل هذه؟ الدعوة أيها الناس صلوا، هذه دعوة، لكن لو قارنت بينها وبين الأذان لوجدت أن الأذان دعوة تامة. إذن هذه الدعوة يعني الأذان. وقوله رب هذه الدعوة، ما وجه كونه عز وجل ربا لهذه الدعوة؟ لأنه الذي شرعها، ولأنها صدرت من مخلوق الله ربه، نعم. والتامة كما ذكر هي تامة من كل وجه، في صيغها وفي عاجتها وفي كل ما تضمنته. والصلاة القائمة، الصلاة القائمة ما معناها؟ التي ستقام. هكذا ذكر بعض أهل العلم، ووجه قوله أن هذا الأذان لصلاة ماضية أو بعد يومين أو ثلاثة، نعم، الصلاة القائمة التي ستقام قريبا، فعبر بالوصف الدال على الحال لقرب الأذان من الصلاة، لقرب الإقامة من الصلاة، يعني الإقامة للصلاة رب هذه الدعوة. وكذلك الأذان للصلاة، فالأذان قريب والإقامة قريبة، لكن الإقامة لا يقال فيها الذكر كما سيتبين إن شاء الله. نعم. والصلاة القائمة يعني التي ستقام، ويحتمل أن يكون معنى الصلاة القائمة أي ذاك الاستقامة والتمام، حتى يتطابق مع قوله رب هذه الدعوة التامة، يعني القائمة بمعنى القيمة المستقيمة المشتملة على روضات من رياض الذكر والهيئة والدعاء. الصلاة سبحان الله لا يوجد عبادة تشتمل على ما تشتمل عليه الصلاة، رياض متنوعة من العبادات، قيام وركوع سجود جلوس هيئات حركات في اليد، أيضا أقوالها قرآن تسبيح تعظيم دعاء، فهي روضة مشتملة على أنواع كثيرة من الرياضات، من الرياضات أي رياضات العبادة. فصار كلمة القائمة لها معنيها، المعنى الأول التي ستقام لأن الأذان لها، والمعنى الثاني القائمة أي ذات القيام بمعنى المستقيمة التامة لما تشتمل عليه من أنواع الذكر وأنواع العبادة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت بمعنى أعطي، وأت بمعنى لا ائتي، طيب ائت زيدا اذهب إليه، لكن آت محمدا أعطيه، آت محمد، وهذه خذها قائد بالهمز بالمد بمعنى الإعطاء، آت المال على حب ذوي القربى، وبالقصر بمعنى المجيء، أتى زيد أي جاء، نعم، آت أي أعطي محمدا الوسيلة، هذا العلم علم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وله أعلام متعددة لكثرة أوصافه الطيبة، فله من كل وصف علم. قال حسان ابن ثابت رضي الله عنه: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. ولما علم المشركون أن كلمة محمد تعني الثناء والتحميد صاروا يسمونه بمذمم والعياذ بالله، والذم له. إذن محمد علم على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، وله أسماء أعلام كثيرة لكثرة أوصافه الحميدة. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. الوسيلة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، قال وأرجو أن أكون أنا هو. إذن هي درجة عالية، أعلى درجات الجنة، لأنه استحقها من أعلى درجات الخلق، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آت محمدا الوسيلة والفضيلة. وقوله الفضيلة، الفضيلة الفضل في ذاته، الفضل في ذاته، لأن علو المكان قد يكون لمن لا يستحقه في ذاته وفي فضله، فأن تسأل الله الوسيلة المنزلة العليا والفضيلة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيجمع بين علو المكانة وعلو المكان والفضيلة. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ابعثه يعني يوم القيامة مقاما محمودا، أي مقاما يحمد عليه. ولم يعين الحامد إشارة إلى أن كل أحد يحمده صلوات الله وسلامه عليه. ومن أي من المقام المحمود الشفاعة العظمى التي لا تقدم إليها أولو العزم من الرسل، لأن الناس يوم القيامة خبر الصدق علم اليقين يحشرون في مكان واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر حفاة عراة غرلا، لا ماء ولا ظل ولا أكل ولا لباس، شاخصا الأبصار. ويلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، حتى إن الإنسان ينسى قريبه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما يتساءلون وين ولدي وين أخوي وين عمي وين أبوه، ما يتساءلون، بل يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، الرجال والنساء. ولما قال شواس وأتى الرجال والنساء في صعيد واحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. يتساءل الناس من ينجيهم من هذا الكرب، فيلهمون أن يأتوا إلى آدم أبي البشر فيسألونه الشفاعة فيعتذر، فيذهبون إلى نوح فيعتذر، إلى إبراهيم فيعتذر، إلى موسى فيعتذر. كل منهم يرى أنه فعلا أنه فعل فعلا لا يناسب أن يكون شفيعا من أجل هذا الفعل. آدم يقول إنه أكل من الشجرة التي نهي عنها، نوح يقول إنه سأل ما ليس له فيه علم، إبراهيم يقول إنه كذب ثلاث كذبات، موسى يقول إنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، عيسى لا يذكر شيئا يحول بينه وبين الشفاعة، ولكنه يحيلهم على محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أشرف، فيقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إلى محمد عليه الصلاة والسلام يسألونه الشفاعة عند رب العالمين فيشفع إلى الله عز وجل، فيجيب الله تعالى شفاعته ويقضي بين العباد فيريحهم من هذا الموقف. إذن هذا الموقف يحمده فيه من؟ الأولون والآخرون، لأنه خلص الناس من كرب عظيم. هذا من المقام المحمود الذي قال الله تعالى فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ولهذا قال الذي وعدته، الذي وعدته في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فإذا قال قائل أهذا وعد؟ قلنا نعم، كما قال بعض السلف عسى من الله واجبة، إذن فهو وعد. والذي علمنا هذا الدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنستفيد من هذا أن عسى من الله وعد. فإذا قرأنا قول الله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه، ماذا نقول؟ هذا وعد ولا غير وعد؟ وعد، وعد، ولا بد أن يقرأ في آخر إنك لا تخلف الميعاد. وهذه الجملة اختلف فيها المحدثون أصحيحة هي أم لا، وصححها شيخنا عبد العزيز بن باز وناهيك به في علم الحديث، فإنني لا أعلم له مثيلا في المملكة، فمرة صححها ومرة حسنه. وعلى كل حال فالجملة إنك لا تخلف الميعاد هي مطابقة تماما لما جاء في دعاء المؤمنين في القرآن، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وحينئذ لا إنكار على من زادها بل يحمد من زادها. في هذا الحديث فوائد، منها مشروعية هذا الدعاء عند سماع المؤذن، وظاهر كلام الحديث وظاهر الحديث أن أي مؤذن يؤذن أذانا مشروعا فإنه يقال بعده هذا. وعليه فالأذان الأول ليوم الجمعة الذي سنه عثمان يتابع ويدعى بعده بهذا الدعاء، لأنه أذان مشروع. وقد تكايس قوم، أي طلبوا الكيس، ولكنهم تكايسوا إلى أسفل، قالوا الأذان الأول يوم الجمعة غير مشروع، بل تجرع بعضهم والعياذ بالله وقال إنه بدعة. وسبحان الله أن يجرأ جريء على أذان سنه خليفة من الخلفاء الراشدين وأقره عليه الصحابة رضي الله عنه، ما أنكروا عليه، حتى يأتي ضعيف التصور وضعيف التفكير ويقول هذا بدعة. أليس ما سنه الخلفاء الراشدون مما أمرنا باتباعه؟ قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم ألسنا دون الصحابة بمراحل، والصحابة فوقنا بدرجات، هل أنكروا على عثمان؟ نعم، ما أنكروا عليه، ولو كان شيئا منكرا لأنكروا عليه، كما أنكروا عليه الإتمام في منى. الصحابة لا تأخذ إلا إلى مثلاء. فالأذان الأول يوم الجمعة أذان مشروع بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم وبسنة الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وبإجماع الصحابة فيما نعلم، وعليه فمتابعته إيش؟ سنة مشروعة، والدعاء بعده بهذا الدعاء أيضا مشروع. من فوائد هذا الحديث أن من لم يسمع النداء فإنه لا يقوم. يعني لو فرض أن الإنسان استيقظ من النوم بعد إكمال المؤذنين أذانه ودعا بهذا الدعاء فإننا نقول ليس بمشروع. لماذا؟ ما سمع النداء، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب هذا على من سمع النداء. ومن فوائد هذه ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يصدر الإنسان دعاءه بمثل هذه الجملة: اللهم رب. وهذا كثير في الدعاء لا في القرآن ولا في السنة. ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان من الدعوات التامة لقوله رب هذه الدعوة التامة. ومن فوائد هذا الحديث شرف الأذان حيث أضاف النبي صلى الله عليه وسلم الربوبية إليه فقال اللهم رب هذه الدعوة. ومن فوائد هذا الحديث الثناء على الصلاة بأنها صلاة قائمة مستقيمة لقوله والصلاة القائمة. ومن فوائد هذا الحديث أن زيادة آت سيدنا محمدا أي زيادة سيدنا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلمها أمته. فإن قال الزائد ألست تؤمن بأن رسول الله سيدنا؟ فالجواب بلى. ومن سيادته لنا أن لا نزيد على ما علمنا، لأننا إذا زدنا على ما علمنا ورعنا أنفسنا أعلم منه بشريعة الله وأسد رأيه. والذي يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم سيدا حقيقة هو الذي لا يتقدم بين يديه ولا يتبع في دينه ما ليس منه، بل يعظمه ويحترمه. ومن فوائد هذا الحديث جواز ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه عند الخبر، أما عند دعائه وندائه فلا. عندما تدعو الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته قل يا رسول الله يا نبي الله، لا تقول يا محمد، لقول الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا على أحد التفسيرين في هذه الآية. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث جعل الله الوسيلة له والفضيلة، وذلك بالإضافة إلى ما ذكرته لكم من أن الوسيلة درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، قال وأرجو أن أكون أنا هو. ومن فوائد هذا الحديث الإيمان بالبعث لقوله وابعثه مقاما محمودا. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أمرنا أن ندعو الله تعالى بهذا الدعاء الذي لا بد أن يستجاب، لأنه لو كان لا يستجاب لكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم إيانا به عبثا لغوا. ومن فوائد هذا الحديث التوسل إلى الله تبارك وتعالى بصفاته لقوله الذي وعدته، ولا شك أن هذا الوصف لا شك أنه من وسيلة الإجابة، فإن الناس حتى بما بينهم الناس يقول يا فلان أعطني كذا وكذا لأنك وعدتني، من أجل تأكيد إجابة المطلوب. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الشفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم بقوله حلت له شفاعتي يوم القيامة. باقي الفوائد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة. والشفاعة نوعان: عامة في جميع الخلق وخاصة. فالعامة في جميع الخلق هي أن يشفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينه، فهذه عامة، لكنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه لا يتقدم إليها أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يشترط فيها في هذه الشفاعة لا يشترط فيها رضا الله عن المشفوع له. لماذا؟ لأن من ضمنها أعداء الله من المشركين والكفار، يدخلون في هذه الشفاعة. والثاني شفاعة خاصة بالمؤمنين لا بكل أحد، بالمؤمنين العصاة الذين استحقوا دخول النار دون الخلود فيها، فهؤلاء يشفع فيهم النبيون والصديقون والشهداء والملائكة والصالحون، في من استحق النار أن لا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. وهذا النوع من الشفاعة ينكره الوعيدية من المعتزلة والخوارج، لأن المعتزلة والخوارج يرون أن لا شفاعة في عاصي قد عصى بكبيرة، لأن المعتزلة والخوارج كل منهم يقول إن فاعل الكبيرة إيش هو مخلد في النار، والمخلد في النار ما في الشفاعة. لكن أهل الحق يقولون إن هذه ثابتة وتواترت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ومن فوائد هذا الحديث هذا الثواب العظيم لمن قال هذا الدعاء، أن تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أي شفاعتين؟ العامة لجميع الخلق والخاصة. الخاصة طيب، في مباحث الحديث نقولها ولا نأجلها؟ طيب، إذا قال قائل كيف أمرنا رسول الله، كيف حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الدعوة وقد حصلت له، وكيف حثنا على الصلاة عليه وقد حصلت له؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكيف حثنا وأمرنا أن نصلي عليه مع أنه يأمرنا أن ندعو له؟ وسؤال الغير أن يدعو الإنسان غير مستحسن. كم هذا من ثلاثة أسئلة؟ الأول كيف أمرنا أو حثنا على الدعاء بهذا وقد حصل له؟ الجواب على ذلك أنه ربما يكون من أسباب الحصول دعاء الأمة، لأن الأسباب قد تكون واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو عشر، قد يكون هذا من الأسباب. ثانيا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا على ذلك من أجل أن نذكر ما للرسول صلى الله عليه وسلم من حق علينا، أن ندعو له عند كل أذان في اليوم خمس مرات على الأقل. الثاني الدعاء الأشكال الثاني إيش؟ نعم، أمرنا وحثنا على الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، مع أن الله أخبر بأنه يصلي عليه. الجواب أنه أمرنا بذلك لمصلحتنا، من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن المصلحة لمن؟ لنا. لكن أمرنا بذلك وهي للرسول عليه الصلاة والسلام من أجل ما قدمنا قبل قليل أن نذكره عليه الصلاة والسلام وأن لا يبع عن قلوبنا. ويقال أيضا في الإشكال الثالث وهو عندكم يا جماعة. نعم، كيف يسأل أن ندعو له؟ نقول هو ما سأل أن ندعو له لمصلحته هو، لأنه يعني عارف عليه الصلاة والسلام عالم أن هذا حاصل له، لكن لمصلحتنا نحن، لأن الصلاة عليه الواحدة بعشر صلوات خمس دقائق.
قول الإمام الحسن لا يوجد في هذا
المكان
الإقامة.
نعم.
وكذلك حديث غير كل أذان الصلاة. نعم.
ماذا تبدو هذه من انتهاء المؤذن إلى بدء الإقامة. أنا أستطيع كل وقت ولا نعم. نعم.
هو بدل
بدل إفراج الظهر. نعم. لا يدخل زوال الشمس. نعم. هو الأذان يكون من زوال الشمس. لكن بين كل أذانين ليس المعنى بين وقت كل أذانين. بين كل أذانين بالفعل. وليس المراد أذانين يعني أذان الفجر وأذان الظهر. المراد الإقامة الأذان والإقامة. نعم يا سليم.
والله عنك شيخ نقص الحديث ان الامام اولى بالاقامه
شيخ المؤذن المؤذن اولى بالاذان و بالاقامه يعني معناه انه مو من هو اليقين المراد هو الذي يامر بالاقامه انت فاهم ان الامام هو اليقين
لا انا نقص الحديث عن
أولى بالإقامة يعني معناه أنه هو الذي يقول يا مؤذن أقم الصلاة هذا وهو كذلك نعم يحيى
يقال أن أكل الحرام يمنع من قبول العبادة لأن الدعاء عبادة
لا 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 ما يقال يقال هذا الدعاء فقط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو
سمع النداء ولم يتابع المؤذن هل يشرع له الصلاة؟
لا لأن في الحديث الأخرى تدل على أنه يتابع ثم يقول نعم
فرصته
ما في استعلان ذكرت لك قبل نعم 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 يا رب
والله يا شيخ في من استعجل لغتين غير الأذان والإقامة حتى يدعو إخوائي تبعي
طيب ايش؟
في من
يستعجل
في
من يستعجل التي بين الأذان والإقامة حتى يدعو بعد بخمسة وش هذا الحديث المسجد
ما يطول
في الدعاء رأيي أن هذا جهل لأن الدعاء في الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة يدعو في السجود يدعو في الزيتين يدعو في التشهد نعم صالح
قال محمد صلى الله عليه وسلم لا بد
من قال رسول الله لا احسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها
قال محمد عليه
الصلاه والسلام تصح لكن يقال قال قال رسول الله كما قال العلماء نعم
الصلاه
افضل او التلاوه
نعم الصلاه افضل او التلاوه
الصلاه افضل التلاوه الصلاه افضل يعني لو قال الإنسان من جالس ينتظر الصلاة هل الأفضل أن يصلي ويقرأ؟ نقول الأفضل أن يصلي لا سيما إذا كان في الصلاة راجلة أما إذا كان نفلا مطلقا فهنا ينظر الإنسان ما هو أصلح لقلبه وأخشى أحيانا يكون الإنسان مستعدا للقراءة ويخشى قلبه عند القراءة وإذا دخل في الصلاة صار القلب يتجول يمين وشمال ولم يخشى فهنا نقول القراءة أفضل نعم نعم
إن ويخشى في قنط القرين بصفاله هل هو مخصوص في حديث لو أن أحدكم إذا جاء أهله
لا 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 غير مخصوص أنه لما قال هذا العرب إذن سبب مشروعية الأذان هو أن المسلمين بعد الهجرة احتاجوا إلى ما يعلمهم بالوقت فتشاوروا فيما بينهم فاقترح بعضهم النار وبعضهم النقوص وبعضهم البوق فرأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه في منامه رجلا معه ناقوس فقال أتبع هذا قال ما تصنع به قال أعلم به في الصلاة فقال ألا أدلك على خير من ذلك يدخل هذا لا يتخلى الجماعة الأول فالأول طيب الأذان في اللغة شبرين
الإعلام
الإعلام
قال الله
شاهد
قال الله تعالى وأذان
من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أي إعلام في الشرع
هنا الإعلام بحلول فعل الصلاة
الإعلام بإيش
بحلول فعل الصلاة
على بذكر مخصوص
طيب
من حكمة الله عز وجل أن الله تعالى لم يحرم غير المؤذنين من أن يوافق المؤذنين. لماذا يا أخي بن هارون؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول من سمع المؤذن كما يقول المؤذن. هل يخالف المؤذن في شيء محمود؟ في الحي على تلك السامع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ما الحكمة في أنه لا يوافقه؟
هذا النداء له والمؤذن ينادي غيره.
المؤذن ينادي غيره يقول حي على الصلاة حي على الفلاح.
السامع لا ينادي غيره بل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
والمقصود بذلك الاستعانة، الاستعانة بالله عز وجل. هنا نجد أن الرجل لا يقول اللهم أعني، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فهل هذا من باب التوسل؟ معلوم استعانة، لكن الرجل ما قال اللهم أعني. نعم،
الوجه الأول استدعاء الله عز وجل وهو أن الحول هو الحول والقوة الكامل لله. الوجه الثاني الاستقامة،
التبرع من الحول والقوة إلا بالله. وهذا أحد ما يتوسل به في الدعاء، أن يذكر الإنسان حاجته كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. طيب، قال المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. ماذا يقول السامع عبد الله؟
يقول الصلاة خير من النوم مثل ما قال المؤذن. وقال بعضهم:
أصبر لما سألت عن الصلاة. ما هو الدليل؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم: عموم قوله إذا سمعت المؤذن
فقولوا مثل ما يقول. إذا سمعت النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وهذا عام في جميع الجمل، استثني منه الحي على سين بالدليل، فاق ما عداه على الأصل. وأما استحسان بعضهم أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو أن يقول صدقت وبررت، فلا وجه له مع وجود الدليل. قوله: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. الصلاة القائمة هنا جزاء،
قلنا قيل أنها التي تقام
لها معنيان:
الأول أن بها الصلاة التي تقام، والمعنى الثاني أن الصلاة المستقيمة
القائمة بمعنى الكاملة المستقيمة التي ليس فيها نقص. أيهما أولى؟
الثاني.
ألا يمكن أن تحمل على المعنيين؟ إذن كيف تقول أرجح الثاني؟ لأنك إذا قلت أرجح الثانية معنى أنك ألغيت المقابل. وقد مر علينا قاعدة مهمة في هذا، أنه متى احتمل النص المعنيين جميعا بدون منافات بل نحمل عليهما جميعا. طيب، إلى هنا تنتهي المناقشة، لأن الحمد لله الباقي أظنه معلوم. قال: باب شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، والشرط ما تتوقف عليه صحة العبادة أو العقد. هذا الشرط ما تتوقف عليه صحة العبادة أو العقد، هذا إذا كان شرطا للعبادة. أما الشرط في العقد فهو يختلف. الشرط في العقد ما يتوقف عليه لزوم العقد. فعندنا الآن شرط للصحة وشرط للزوم. الشرط للصحة من قبل الشرط، ليس لنا فيه تدخل. الشرط للزوم من قبل العبد. فمثل إذا شرط رجل باع بيتا وشرط سكنه سنة، نقول هذا شرط للبيع ولا في البيع؟ في البيع، فهو شرط للزوم. وأما إذا باع بعد نداء الجمعة الثاني فإنه لا يصح البيع لوجود المانع. فالحاصل أن شرط الشيء من عبادة أو معاملة أو عقد، من عبادة أو عقد، ما تتوقف عليه صحته. فإن قال قائل: ما هذه الشروط؟ ما هذه الواجبات؟ ما هذه الأركان التي قالها العلماء؟ أتجدون هذا في القرآن والسنة؟ الجواب: فالجواب لا، لا نجد هذا في الكتاب والسنة. لكن العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص وأحصوا ما يشترط للعبادة أو للمعاملة، ثم جمعوها ورتبوها حسب ما تقتضيه النصوص تسهيلا لطالب العلم، تسهيلا لطالب العلم. وحينئذ لا يجوز الاعتراض على ما مشى عليه العلماء. لأن بعض الناس يقول ما لنا وللشروط، ما لنا وللأركان، ما لنا وللواجبات، هذه أوصاف ما أنزل الله بها من سلطان. فيقال سبحان الله، إن الناس لا يتعبدون لله تعالى بهذه الأوصاف، لكن جعلوها وسيلة لتقريب العلوم على طالب العلم. والوسائل لها أحكام المقاصد، فلا تغتروا بمن يقول لا دع الناس يفعلون العبادات بدون أن يعلمونها شرط أو واجب أو ركن، ولا تتعرض لهذا. نقول الحمد لله، هذه مسائل يحتاج المسلمون إليها لضبط المسائل العلمية وتسهيلها على الطالب، وليست هي مقصودة بذاتها حتى نقول إننا أحدثنا في دين الله ما ليس منه. شروط الصلاة، إذن شروط الصلاة ما تتوقف عليه صحة الصلاة. قال عن علي بن طلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. إذا فسى، الفساء معروف وهو الريح التي تخرج من الدبر، انتبه، الريح التي تخرج من الدبر. وهل هناك ريح تخرج من غير الدبر؟ نعم، بعض النساء تحس بريح تخرج من فرجها، هذه لا عبرة بها، لا عبرة بها ولا يترتب عليها شيء. لكن الريح التي تخرج من الدبر هي التي تترتب عليها الأحكام. طيب، إذا فسى أحد، هنا فساء وهنا ضراط، الفرق بينهما ما كان له صوت فهو ضراط، وما لم يكن له صوت فهو فساء. وقوله في الصلاة يشمل ما إذا كان في أول الصلاة أو في آخرها، ويشمل كل صلاة تشترط لها الطهارة. وقوله فلينصرف يعني من صلاته، ولا لأنها بطلت فلا فائدة من الاستمرار فيها. وليتوضأ، وذلك لانتقاض وضوئه بالفساء. وليعد الصلاة، يعيدها من جديد ولا يبني من جديد؟ لأنه قال وليعد، والإعادة فعل الشيء ثانية. ففي هذا الحديث فوائد، منها ما ساقه المؤلف من أجله، وهو أن من شرط صحة الصلاة أن يكون الإنسان متوضئا، لقوله فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. وبناء على ذلك، لو صلى وهو محدث فإن كان عامدا فقد أتى ذنبا عظيما، حتى إن بعض أهل العلم كفره وقال إذا صلى محدثا وهو عالم فهو كافر، وعلل ذلك بأنه مستهزئ بآيات الله عز وجل. لكن جمهور العلماء على أنه لا يكفر، ولكن قد أتى إثما عظيما. وإن كان ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه، لكن عليه الإعادة. مثال ذلك رجل صلى المغرب بوضوء ثم أحدث ولم يتوضأ، ثم صلى العشاء ناسيا أنه أحدث بعد صلاة المغرب، فصلاة العشاء غير صحيحة لأنه صلى بغير وضوء. مثال آخر، رجل صلى المغرب بوضوء ثم تعشى وأكل لحم إبل ولم يعلم أنه لحم إبل، ثم صلى العشاء وعلم بعد صلاة العشاء، فعليه أن يتوضأ ويعيد صلاة العشاء لأنه صلى بغير وضوء. طيب، وإذا كان عليه جنابة فهل مثله أو لا؟ نعم، مثله أو أشد، لأنه يستبيح بالحدث الأصغر ما لا يستبيحه بالحدث الأكبر. فإذا قدر أن رجلا قام من الليل وصلى الفجر ثم رأى على ثوبه أثر الجنابة فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة لأنه صلى بغير طهارة. ومن فوائد هذا الحديث جواز التصريح بما يستحيى منه عند الحاجة بقوله إيش إذا فسى أحدكم، والقائل والناطق بهذا هو أشد الناس وما أشبه ذلك كله ناقض للوضوء لأنه خارج من الدبر. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الانصراف من الصلاة إذا أحدث الإنسان وأنه لا يجوز أن يستمر لقوله فلينصرف. فإن قال قائل إذا حدث ذلك لي وأنا في الصف أنصرف أم أبقى أتابع بلا نية؟ فالجواب أنصرف حتى تتوضأ وتدرك ما بقي من الصلاة. فإن قال أستحي أن أنصرف من الصف والناس ينظرون فنقول أولا لا حياء في مثل هذه الأمور لأنها تعتري كل أحد، أليس كذلك؟ طيب ثانيا إذا خفت من هذا فضع يدك على أنفك كذا، ضع يدك على أنفك حتى إذا رآك الناس قالوا إن هذا الرجل أرعف أنفه، وإرعاف الأنف لكل أحد ولا في حياء. المهم أن لا تستمر. بعض الناس حدثني أنهم يستمرون إذا كانوا أئمة، يقول مشكل إذا انصرفت وأنا الإمام سيقول الناس إيش فسى إمامنا. نعم وهذه مشكلة. يقول الحمد لله الحق وأحق ويتبع، انصرف وأمر أحد المصلين يتمم بهم الصلاة، فإن لم تأمر أحدا فللمصلين أن يقدموا واحدا منهم يتمم بهم الصلاة، فإن لم يفعلوا صلوا فراد. الأمر والحمد لله واسع. ومن فوائد هذا الحديث عظم شأن الصلاة، عظم شأن الصلاة وما أحراها وأجدرها لتعظيم الشأن، لأن الإنسان إذا صلى صلاة حقيقية يا إخواننا ينسلخ من الدنيا ويقبل على من؟ على الله عز وجل. وجدير لمن انسلخ من الدنيا ليقف بين يدي الله عز وجل أن يكون على أكمل وجه. حتى إن بعض السلف فقرر الأطباء أنه لا بد من قطعها، قرروا ذلك وافق، ولكن قال دعوني أصلي فإذا دخلت في الصلاة فاقطعوها. لماذا؟ لأنه إذا دخل في الصلاة نسى كل شيء وصار قطعهم إياها غير مؤلم ولا موجع له، لأنه مشغول بكونه بين يدي الله عز وجل. فالمهم أن إيجاب الطهارة للصلاة دليل على عظم شأنها وأنها جديرة بذلك. ومن فوائد الحديث أن من حصل له حدث في صلاته فإنه لا يبني على ما مضى، لا يبني على ما مضى، بل يستأنف الصلاة. ويتفرع على هذا أنه لو أحدث في الطواف، وقلنا بأن الوضوء شرط لصحة الطواف، فإنه ينصرف من الطواف وجوبا ويتوضأ ويبني على ما سبق، أو يستأنف الطواف، يستأنف الطواف. وما أعظم مشقة هذا في أيام المواسم. رجل أحدث في الشوط السابق وبشق الأنفس بلغ الشوط السابق، فنقول له اخرج وتوضأ. ومن المعلوم أنه سيجد مشقة في الخروج من صحن المطاف، ثم بوجود ما محل يتوضأ به لأن المضاعات ستكون مزحومة، ربما يمشي كيلوات حتى يجد ما يتوضأ به. ثم إذا رجع نقول أعد من جديد. ولهذا كان القول الذي ينبغي أن يفتى الناس به لا سيما في المواسم قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الوضوء في الطواف ليس بشرط لكنه من كماله، وأما أنه شرط لصحته كما يشترط ذلك في الصلاة فلا دليل عليه لا في القرآن ولا في السنة. وقد بحث الشيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة بحثا مستفيضا في فتاويه وفي منسكه، بحثا إذا قرأه الإنسان علم أن القول الصواب هو قول شيخ الإسلام رحمه الله أن الطواف لا يشترط له الوضوء لكنه من كماله، ولا سيما في أيام المواسم الزحام الشديد، يعني الإنسان يجد حرجا أن يكلف عباد الله بالوضوء وإعادة الطواف مع عدم وجود دليل يكون له حجة عند الله عز وجل. إذا من شرط صحة الصلاة الطهارة من الحدث حتى يتوضأ، فإن نسي أو جهل أعاد الصلاة. وهل مثل ذلك إذا نسي أو جهل النجاسة في ثوبه؟ لا، لو صلى وفي ثوبه نجاسة ناسيا أن يغسلها فصلاته صحيحة. لو لم يعلم بالنجاسة في ثوبه إلا بعد الصلاة لم يلزم أن يعيدها. لو كان يعلم بهذه البقعة لكن لم يتيقن أنها نجاسة إلا بعد الصلاة لم يلزمه أن يعيدها. والفرق أن اجتناب النجاسة من باب إيش؟ من باب ترك المحظور، وعدم الوضوء من باب ترك المأمور، والفرق بينهما ظاهر. في نعم. نعم. السوائل التي تخرج من المرأة تسمى رطوبة فرج المرأة، والمذهب أنها طاهرة، وفيه قول آخر أنها نجسة، ولكن الصحيح أنها طاهرة. لو تلوثت بها الثياب والبدن فإنه لا يجب غسله، لكن المشكل هو انتقاض الوضوء، انتقاض الوضوء بهذا. لم أرى أحدا قال إنه لا ينتقض الوضوء إلا ابن حزم رحمه الله، لكن لم يذكر له سلف. ووجه الإشكال عندي أننا إذا قلنا بانتقاض الوضوء بها وكانت هذه الرطوبة مستمرة صار لها حكم سلس البول، وهذا يستلزم أن تعيد المرأة وضوءها كلما دخل وقت صلاة الفريضة، وهذا يشق عليها إذا كانت مثلا زائرة لجماعة من النساء، أو إذا كان في رمضان وقد أتت إلى المسجد الحرام لصلاة المغرب والعشاء. فأنا في الحقيقة يعني لو وجدت سلفا لابن حزم ما توقفت أنها لا تنقض الوضوء، وأنها من جنس الريق الذي يخرج من الفم، لكن ما وجدت أحدا سبقا. هو يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أمر بالوضوء من الشيء المستقبل، البول، الغائط، الريح، أما هذا فليس مستخبثا وليس له رائحة خبيثة، فإن وجد أحدهم أحدا قال بذلك والدعوة عامة وتسابقوا في هذا أن تجدوا أحدا سبق ابن حزم في ذلك أن السائل العادي الذي يخرج من فرج المرأة لا ينقض الوضوء، ومن سبق فله جائزة، من سبق منكم فله جائزة مني، أفهمتم؟ والجائزة غير مقترحة، ما تذكر لا نوعا ولا جنسا ولا قدرا. نعم، أهل السير وغيره جائزة أهل السير يقولون جزاك الله خير. نعم عبد الله.
ما ضابط خروج الريح؟
إيش
ضابط خروج الريح؟ لأن الريح في بعض الأحيان تخرج يعني بشيء يسير لا يكاد يذكر، هل نشرط أن يشم نفس الشخص أو يعني
الريح قليلة وكثيرة مثل البول، قليلها وكثيرها، الريح ينقض الوضوء كالبول تماما، لكن لو أحس الإنسان بحركة ولكنه لم يسمع صوتا ولم يجد ريح فلا شيء عليه. أخي
الله
يجزاك
الإمام
كم
يستحيا
بعد انتقال الوضوء
المستمر المال
والإثم يأتم؟ نعم يأتم. مين الإمام وغير الإمام إذا أحدث في أثناء الصلاة يجب أن يخرج منها، فإن استمر فهو آثم. ولكن أرأيت لو كنت أنت مديرا للمساجد، شؤون المساجد، وبلغك أن هذا الإمام استمر في صلاته مع الحدث، ماذا تصنع به؟ نعم؟ إيش؟ تعزله. جيد، تمام، انت وقت. أي سؤال؟ نعم.
إذا
واضح
أن
المسجد الناس
يصلي على غير
موضوع،
لكن لو
أن
الإنسان شديد الحياة،
لا شديد الحياة هي الصواب يا رجال، خبر أن نقول
قال أنا أصلي لأنه والله عز وجل هو الذي يعلم، وأنا نيتي أن يكون فقط الحياة
الحركة فقط، المتابعة في الحركة فقط. وعلى كل هذا يتناول الخروج من الصلاة، لا يلحقه الإثم فيما لو استمر في نية الصلاة، لكن أنا أقول لا يستحي ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن نضع يرى لسان يده على في رجله. هذه من الحيل المباحة، هذه من الحيل المباحة. وأن تقول الإمام ما في شيء، لا الغير ما لهم دخل في الصلاة. يعني لو فرضنا الإمام استمر في إتمام صلاته وهو محدث، فالمأمومون لا ليس عليهم شيء أبدا، ولا يحق صلاتهم نقص. ها؟ والله ربما أن يكون أشد من جهة من هذا النوع من الخيانة، أن يستمر بهم في صلاته وهي باطلة، لكن بالنسبة لصلاة المأمومين ما يحق نقص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تكلمنا عن الفرق بين الشروط في الشيء وشروط الشيء. يلا صالح.
الفرق بينهما أولا أن شروط الشيء من وضع الشارع.
شروط الشيء من وضع الشارع، والشروط في الشيء
من وضع المتعاقدين.
هذه واحدة.
ثانية أن شروط الشيء تتوقف على صحة الشيء.
ما تتوقف على صحة الشيء.
وشروط الشيء توقف عليه لزوم الشيء.
لزوم الشيء، واضح يا جماعة؟ طيب، في مسألة ما ذكرتها لكم لكن نذكرها الآن. ما هي الحكمة من وضع الشروط في العبادات؟ شروط وجب الحج، شروط وجب الصوم، شروط وجب الزكاة وغيرها، ما هي الحكمة؟ الحكمة لأجل أن ينضبط الناس في العبادات بحيث يكون أمرهم واحدا، لأنها لو لم تذكر هذه الشروط لكان كل واحد يذهب مذهبا غير مذهب أخيه. فكان من حكمة الله عز وجل أن تكون هناك شروط للوجوب وشروط للصحة حتى ينضبط الناس في العبادات ولا يختلف بعضهم عن بعض. طيب، حديث علي بن طلحة رضي الله عنه أدخله المؤلف في شروط الصلاة، فما وجه ذلك؟ يلا ولي. أن الطهارة من الحدث
من
شروط
صحة الصلاة.
صحة الصلاة، بارك الله. طيب، هل هناك دليل يؤيد هذا؟ نعم.
لا ينصرف حتى يسمع صوته ويجد ريح.
ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب، ذكرنا أن الإنسان إذا أحدث في الصلاة فإنه يجب عليه أن ينصرف منها. الدليل هل ينصرف واللام للأمر، تمام. ولأن التعليل أي تعليل لأن بقاءه يصلي وهو محدث نوع من الاستثناء لآيات الله عز وجل. وكملنا فواجب. نعم. طيب، نعم.
الفرق بين الشروط ما ذكرنا
إلا
الشيء والشروط
ذكرناه. طيب، ذكرنا فوائد، لو تعطينا رؤوس الفوائد.
أيضا شأن الصلاة أن
من حدث له شيء في صلاة فلا يدري على رضا.
من فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا يجب الاستنجاء من الريح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر إلا بالوضوء. فإن قال قائل من لازم الوضوء الاستنجاء، قلنا لا، ليس من لازم الاستنجاء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ. طيب، فإن قال قائل هل يقاس على هذا بقية شروط الصلاة، وأنها إذا فقدت وهو يصلي وجب عليه أن ينصرف، مثل أن تطير الريح بثوبه فيبقى عاريا، فهل يلزمه أن يخرج من الصلاة ويلبس الثوب؟ الجواب نعم، إذ لا فرق. فلو فقد شرط من شروط الصلاة في أثناء الصلاة وجب على المصلي أن ينصرف ليأتي بهذا الشرط. وعن عائشة قال وعن رحمه الله الدرس الجديد، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائية وصححه ابن خزيمة. لا يقبل الله، نفي القبول تارة يراد به رد العبادة المستلزم لعدم صحتها ووجوب إعادتها، وتارة يراد به أنها لا تقبل بمعنى أن السيئة التي في هذه العبادة تربو على المفسدة، أو السيئة التي خارج العبادة تربو على مصلحة الصلاة فلا تقبل، وهذا لا يستلزم الفساد. والأصل أن نفي القبول يعني الرد، رد العبادة، هذا الأصل. فإذا وجد دليل يدل على أنها تقبل مع هذا الذي انتفى القبول من أجله، صار معنى ذلك أن السيئة التي منعت القبول تكون محيطة بهذا الحسنة. مثال الأول قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا، هذا معنى نفي القبول هنا الرد، وأن العبادة لا تجزئ وعليه أن يعيدها. ومثال الثاني قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، فنفي القبول هنا لا يعني الرد، لكن يعني أن ذهابه إلى العراف وسؤاله إياه سيئة تحيط بحسنة هذه العبادة، وإن كانت هي صحيحة غير مردودة. وما هو الأصل؟ الأصل أن نفي القبول يعني الرد ونفي الصحة. لا يقبل الله صلاة حائض أي متصفة بالحيض، يعني قد حاضت، وليس المراد أنها متلبسة بالحيض، لأن الحائض لا تصح منها الصلاة مطلقا، لكن المراد أنها بلغت بالحيض إلا بخمار، والخمار ما يخمر به الرأس أي يغطى به. ففي هذا الحديث فوائد، منها أن العبادات قد تقع مقبولة أو مردودة. فما هو الضابط؟ الضابط ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهذا الضابط في المردود. وما عدا ذلك فهو مقبول. ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة إذا بلغت وجب عليها عند الصلاة أن تستر رأسها بالخمار، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. سكت عن بقية البدن، سكت عن لأحد أمرين، إما أن يكون بقية البدن ليس من العورة في الصلاة، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه لأن ستره معلوم. فلننظر الوجه، سكت عنه. فماذا نقول؟ نقول سكت عنه لأن ستره في الصلاة ليس بواجب. سكت عن اليدين والقدمين، هل نقول لأن سترهما معلوم أو لأن كشفهما معلوم؟ يحتمل هذا وهذا، ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب ستر الكفين والقدمين أثناء الصلاة، فمنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بعدم الوجوب. والقول بعدم الوجوب أظهر، والقول بالوجوب أي وجوب الستر أحوط. وعلى هذا فنأمر المرأة قبل أن تصلي أن تستر الكفين والقدمين، لكن لو أنها صلت مكشوفة الكفين والقدمين ثم جاءت تسأل فهل نأمرها بالإعادة أو لا؟ لا نأمرها، لأن الأظهر في الدليل عدم وجوب ستر الكفين والقدمين، لأن هناك فرق. الشيء الذي يكون على سبيل الاحتياط يؤمر به الإنسان قبل فعله، أما بعد أن يفعل فما وجب على سبيل الاحتياط لا يمكن أن يقوى على إبطال العبادة. ومن فوائد هذا الحديث التفريق بين الصغيرة والبالغة، لأن قوله حائض وصف مؤثر، مفهومه أن غير الحائض نعم تصلي بدون خمار، فالمرأة التي لم تبلغ ولو بلغت 11 سنة أو 12 سنة أو 13 سنة أو 14 سنة ولم تبلغ، عورتها في الصلاة ما بين السرة والركبة كما قال الفقهاء رحمه الله، بمعنى أنها لو صلت وقد انكشف ذراعها أو عضدها أو رقبتها أو ساقها فصلاتها صحيحة لأنها لم تكن بالغة. ومن فوائد هذا الحديث أن الحيض يحصل به البلوغ، وجه ذلك تفريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الحائض وغير الحائض، فلولا أن هناك تمييزا بينهما بأن تكون الحائض مكلفة ومن لم تحرض غير مكلفة لكان تعليق الحكم بهذا الوصف عديم التأثير. فإن قال قائل وهل يحكم ببلوغ الأنثى بالنفاس؟ فالجواب لا، الجواب لا، وهذا مما يفرق فيه بين الحيض والنفاس، لأن حملها لا يكون إلا بإنزال، فتكون بالغة بإيش؟ بالإنزال السابق للحمل، أما النفاس فهو بعد. وهذا من الفروق بين النفاس والحيض. ومن الفروق أن الطلاق في النفاس جائز وفي الحيض ليس بجائز، دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، والحيض لا يعتد به في العدة، قصدي والنفاس، النفاس لا يعتد به في العدة، وإذا كان لا يعتد به في العدة وإنما تبتدئ المطلقة في العدة من حين الطلاق فإنه يكون قد طلق للعدة. أما الحيض فهو إذا طلق في أثناء الحيضة ستلغى هذه الحيضة التي وقع فيها الطلاق، وحينئذ لم يكن طلق للعدة لأن عدة الحائض كم؟ 3 حيض. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر مره، يعني عبد الله بن عمر، فليطلقها طاهرا أو حاملا؟ قلنا بلى، لكن ليطلقها طاهرا منين؟ من الحيض، لأن ابن عمر طلقها وهي حائض، ولهذا قال أو حاملا. واستدل النبي صلى الله عليه وسلم بالآية، فيكون هنا فرق بين النفاس وبين الحيض، فالحيض لا يجوز فيه الطلاق والنفاس يجوز فيه الطلاق. وفيه أيضا 6 فروق، مع أن كثيرا من الفقهاء لم يذكروا إلا 4، لكن فيه زيادة. طيب، وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال له إذا كان الثوب واسعا فالتحف فيه، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. نعم، إذا قال له إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني اجعله لحافا لك يشمل جميع البدن، ولهذا قال خالف بين طرفيه. وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني أستر أسفل البدن، لأنه إذا كان ضيقا لا يتسع البدن كله، فهو إما أن يستر أعلاه أو يستر أسفله، وأيهما حق؟ ستر الأسفل. ولهذا قال فاتزر به، أي اجعله إزارا. فهذا أيضا يستفاد منه أنه لا بد من ستر العورة في جميع البدن، لكن إذا كان الثوب واسع، فإن كان ضيقا كفى الاستتار. فيستفاد من هذا الذي ذكرنا أن الأولى للإنسان في حال الصلاة أن يستر جميع بدنه. ويدل لهذا قول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني لباسكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب ستر أعلى البدن في حال الصلاة، لقوله فاتزر به، ولم يقل فصلي بما يستر البدن أو كلمة نحوها. فدل هذا على أن أعلى البدن ليس بعورة، وهو كذلك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة، فتكون الفخذان داخلتين في العورة في الصلاة، وتكون الركبة والسرة غير داخلتين في العورة، لأن العبارة ما بين السرة والركبة، فالسرة والركبة ليست من العورة. ومن فوائد هذا الحديث التيسير على الأمة، حيث فرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الواسع والضيق، وهذه القاعدة في الشريعة الإسلامية قاعدة أصيلة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، وقال لمن يبعثهم لدعوة الناس إلى الإسلام يسروا ولا تعسروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فاتخذ هذه القاعدة بين عينيك دائما، أن الدين الإسلامي والحمد لله دين اليسر والسهولة والسماحة. ومن فوائد هذا الحديث أن أسفل البدن أولى بالستر من أعلاه، لقوله إن كان ضيقا فاتزر به. وقال ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وفي لفظ بالتثنية ليس على عاتقيه ولا منافاته. قول لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، المراد بالثوب في الحديث ليس هو القميص، بل الثوب ما يستتر به الإنسان من قميص أو إزار أو لحاف أو غير ذلك. وقوله في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، العاتق هو ما بين الكتف وأصل العنق، وقوله شيء نكرة في سياق النفي، فيعم القليل والكثير. ولنضرب هذا مثلا، لو كان عند الإنسان خرقة يريد أن يصلي بها، قلنا لابد أن تغطي إنعام، قلنا لا تصلي فيها إلا وعلى عاتقك منها شيء، ولا شك أن هذا كمال ستر. لكن هل هذا واجب أو هذا على سبيل الاستحباب؟ اختلف في ذلك العلماء رحمهم الله، فقال بعضهم إن شفل المنكبين واجب في الفريضة والنافلة، وقال بعضهم إنه واجب في الفريضة دون النافلة، وقال آخرون إنه ليس بواجب ولكنه من كمال الستر، وهذا هو الأصح. ويدل له حديث جابر رضي الله عنه السابق. ومن إذن من فوائد هذا الحديث جواز الصلاة بثوب واحد، وأنه لا بد أن يضع على عاتقه منه شيء، وهل هو على سبيل الاستحباب والوجوب أو التفصيل التفريق بين الفرض والنفل. من فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط أن يلبس الإنسان ثوبين في الصلاة، يعني قميصا وسراويل مثلا، وأنه لو صلى في قميص كفى، لأن القميص سيكون على عاتقيه منه شيء. ومسألة لو أن أحدا صلى في إزار فقط هل تجزئه الصلاة؟ الجواب إذا لم يجد سواه فلا شك أن تجزئه، وإن وجد فإن من العلماء من يقول إن صلاته باطلة، وهؤلاء هم الذين يقولون بوجوب ستر العاتق، ومنهم من يقول صلاته صحيحة لكنه قصر في ستر العورة، وهذا هو الصحيح. وهذا يكثر كثيرا في أيام الحج، تجد الرجل يشتغل مثلا في طبخ أو غيره ويصلي بإزار ورداءه حاضر، فعلى قول الراجح تكون صلاته صحيحة، وعلى القول باشتراط ستر أحد المنكبين أو المنكبين جميعا تكون صلاته باطلة. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يتهاون في هذه المسألة مع وجود الخلاف بين العلماء. نعم.
كما أنه إذا كتب واسعا فإن ستر عن على البدن مستحب.
نعم.
فلما لم نقض وجوب؟
كيف لم نقض وجوب؟ نعم. الواجب ما بين ستر ونقض. نعم.
حجارة.
إيه؟ وإن كان ضيقا نقع
على الضرورة مثلا.
لا الضرورة لقد فضل ما يشتر الله في المخلوق. نعم.
ستر
صلاة المرأة في اكتياب الضيقة أو غير تشتر الساق ستر فينا شرها. نعم يا سليم.
الرجال
الرجل هذا الشيخ خلف
الصلاة ولا ما مع أنه على المعلوم هو ضاع الثوب هذا
سواء أبيت مليان الثياب
ويبدي
مرض
خير من
أول منه
لمثل هذا إلا ثوب يعني
لو
جيش مرة
ولا مثلا يجي رجال
لا
ما يفعل مثل هذا سليم قل له يجي رجال اي طيب قيد يعني قيد على كل حال بارك الله فيك يجوز تجوز الصلاة في ثوب النوم لكن الافضل ان يصلي بثوب احسن منه لقوله خذوا زينتكم عند كل مسجد وأن تعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في الثوب الذي أتى أهله فيه فتغسل عائشة المنية ويخرج إلى الصلاة وبقع الماء في ثوبه إنما لا شك أنه كل ما يعني تجمل الإنسان فهو أفضل
أنا نفهم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما عندهم مثل ما عندنا اليوم
إيه نعم صحيح
رجعوا ثيابهم للحاجة
صحيح ما في شك
والثاني حتى في الجمعة يا شيخ يصلون حتى في الجمعة
نعم هذا صحيح لكن ما دام الامر واسع والحمد لله نوصي على الناس انما نقول افضل لك انت ان تصلي بثوب يعتبر ثوبا مناسبا نعم
الحيض والنفاس جواز الطلاق في النفاس والحيض
نعم
لان المراه بكل حال لا تستقبل
العده في اي
النفاس
لا
تستقبل
العده لأن تبدأ عدتها من هنا الطلاق لأن الحيض النفاس ما يحسب من القروء
كذلك الحيض توقع فيه الطلاق طيب
إيه معناه زود عليها العدة لا ما زود ينتظر ثلاث حيض ستنتظر مرة ثلاث
أيها الإخوة لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه